معكم على الهوى.
على الهوى.
على الهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. الوقت منقم بذاته، منصرم بنفسه، ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته. والأوقات سريعة الزوال، وعلى المرء أن يعرف قيمة زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. وللمسلم في هذه الأوقات وقفات، وخاصة في مستهل إجازة العام. لقد أدرك السلف الصالح أهمية الزمان، وسعى الأنبياء والصالحون إلى تقويم أبنائهم على الملة الحنيفية في ثنايا أجزائه، وأثنوا عزيز أعمالهم ليجنبوهم مزالق الضلال، فخلفوا وراءهم خلفا صالحا يسير على الدرب ويحتذي المثال، تتبارى في ظله المواهب والهمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءنا منهم، وأن يجعلنا جميعا منهم، إنه على كل شيء قدير. أحييكم أيها الإخوة والأخوات، ومن خلال برنامج معكم على الهواء في هذه الحلقة التي تأتي بعنوان الإجازة، وقفات ووصايا. وضيف حلقة هذا اليوم فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعوي، المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري الشرعي للزواج، وذلك أيضا المشرف العام على دار خديجة بنت خويلد النسائية لتحفيظ القرآن الكريم، وإمام مسجد أسكيت في حي مشعل في مدينة بريدة. نبدأ هذه الحلقة في هذا البرنامج، وكما أسلفنا الإجازة وقفات ووصايا. مرحبا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ خالد، فأهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك. حيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة.
نحييك ويتجدد اللقاء بكم عبر هذه الإذاعة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. بارك الله فيكم. ومن خلال حديثنا قبل قليل وهذه المقدمة البسيطة التي اقتطعت من وقتكم، بارك الله فيكم، وهذا الوقت الثمين الذي قد يسعى إليه ويبحث عنه المستمعون والمستمعات، فمن وجهة نظركم حديث كمقدمة كمدخل عن هذا الموضوع الإجازة وقفات ووصايا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لا شك أن أهمية الحديث حول هذا الموضوع تنبع أن هذا الموضوع يتعلق بالوقت، والذي هو أثمن ما يملكه الإنسان، وكما قيل الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك. لا شك أن الأمر، ونحن نتحدث عن أهمية الوقت، إنما نتحدث عن عمر الإنسان بمجموعه، لكن هذا العمر تظهر أهميته من خلال الإجازة، والتي قد يحصل فيها من الفراغ الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ.
نعم.
هذه الإجازة كل بيت يستعد لها بطريقته الخاصة، ولعلنا نلاحظ أن الأيام تمر بسرعة دون أن نلحظ، ويكبر صغارنا أسرع مما نتخيل، حتى إن الأم قد تقول لأحد أبنائها: لا أعرف متى أصبح عمر 30 أو 40 سنة. وحينما يودع الطلاب المدارس والكراسات والكتب المدرسية، ونغلق الأبواب وراء الاستيقاظ باكر والنوم على العصافير، تفتح الأبواب على مصراعيها للرحلات والزيارات والأعراس والسهرات إلى غير ذلك. هذه الإجازة، ونحن نقدم لهذا الموضوع من أجل أن نبرز أهمية هذا الموضوع.
جميل. نعم.
لا ينبغي أن تكون عطلة من العمل، فليس في حياة المسلم عطلة أبدا، وإنما سعيه دائم وعمله مستمر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
نعم.
كما أن هذه الإجازة ينبغي أن نعلم علم اليقين أنها ليست فرصة كما يفهم بعض الناس للمعاصي والمنكرات، فما دمنا أننا نأكل من رزق الله تعالى ونمشي على أرضه ونستظل بسماعك ونستنشق هواءك، فلا ينبغي حقيقة لنا أن نعصيه طرفة عين لا في سفرنا ولا في إقامتنا. هذه الإجازة أجري استفتاء حول استغلال إجازة الصيفية، فكانت النتائج كالتالي. وكان السؤال المطروح على مجموعة من الطلاب والطالبات: هل وضعت أو وضعت برنامج لاستغلال إجازة الصيفية؟ 32% أجابوا بنعم، و43% أجابوا بلا. والذين قالوا لم نفكر في الأمر 23%، بمعنى أن هناك 66% ما بين أحد لم يفكر في الإجازة في الأصل، وبين أحد حاول أن يفكر ولكنه امتنع، بمعنى يخطط. نعم، أي أنه راسب لمبدأ التخطيط. من خلال هذه الاستدانة تأتي أسئلة كثيرة تدور في أذهان كثير من الناس: كيف أقضي الإجازة؟ كيف أستفيد من الفراغ الطويل؟ أين أقضي الإجازة؟ ما البرامج المناسبة التي علي أن أطبقها في هذه الإجازة الطويلة؟ تجد أنه لا أبا ولا شاب راضٍ ولا مجتمع مرتاح بالكيفية التي نستفيد منها من الإجازة الصيفية. العام الدراسي الآن انتهى أو قريب الانتهاء، لتبدأ الإجازة الصيفية لطلاب المدارس والجامعات وأساتذة المطالبات المدارس. سيتجه الأطفال لمنازلهم، اللعب بالشوارع، النزول للأسواق، الشوارع العامة التي تخلق مشاكل يومية نتيجة الاحتكاك واتجاه الشباب لقضاء أوقات الفراغ في ممارسة أي عمل أو نشاط، قد يكون في هذا العمل وهذا النشاط في بعض الأحيان قد يقود للحراس وجريمة، وقد يقود لإيذاء المسلمين فعلا. ويكفي أن نلاحظ لها الأمور المشاكل اليومية التي تحدث في محيط البيت فقط نتيجة لفراغ الأبناء والبنات، نتيجة لمكثهم ساعات طويلة من النهار وما يسببونه من ضغط وأعصاب ووجع رأس، تجعل بعض الأولياء تسأل متى تبدأ الدراسة حتى نرتاح من يريد الانفكاس من هذا، متى تفتح المدارس أبوابها. أقل الأحوال أنا قد يكون بعض الناس قد خطط، لكن قد تدخل أحيانا كاهرة للإجازة في قضية النفقات والمصاريف، فنجد أن جميع حقيقة متذمر من هذه الناحية. من هنا لا بد حتى يرتاح ولي الأمر، وحتى ترتاح المرأة في بيته، وحتى يرتاح الأولاد، من عمل برنامج متكامل لكيفية قضاء الإجازة بما يعود أثره على ونفعه على الفرد أو على مستوى الأسرة أو على المجتمع بأسره وعمومه. قبل أن نتحدث الحقيقة لا بد لنا أن نركز على 3 نقاط. النقطة الأولى، لا بد لنا أن نعرف معرفة قيمة الوقت، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أثناه. ثم خص الشباب لأنهم ضمن في التفلت، ونحن نعرف الآن أن سن الدراسة في مرحلة الشباب، تقول مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب في الغالب، فالشباب فيهم من القوة الكامنة، فيهم من النشاط، فيهم من الميل إلى التفلت، ما يجعل الفرصة وما يجعل المطلب لتحقيق بعض الأفكار وطرح بعض الأفكار لاستغلال الأجيال الصيفية بشكل أكبر. من نحن لا نتعامل مع كبار السن يقيمون المرحلة التي يعيشونها ويقيمون الخطوات التي يقيمون عليها، نحن نتعامل مع مرحلة الشباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خص بعد العمر قالوا عن شباب فيما أبلاه، مع أن الشباب داخل في مرحلة العمر في قول عليه الصلاة والسلام مع العمر فيما أفناه، لكن هذا من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرحلة لمعرفة عليه الصلاة والسلام ما هي عليه من القوة والنشاط كما ذكرنا. هذا أول. ولكن يقول ابن مسعود رضي الله تعالى: إني لأنقذ الرجل أن يكون فارغا ليس في عمل الدنيا أو في عمل الآخرة، كما يقول مسعود. النقطة الثانية التي نتطرق لها أيضا ونبدأ عليها قبل أن ندخل في صدور، لا بد أن نضع أهداف لهذه الإجازة. يعني مع الأسف الشديد أن كثير من الناس ليس عنده هدف محدد يريد أن يصل إليه، ولعله من خلال البرامج التي سنطرحها بمشيئة الله عز وجل وبعض المقترحات وبعض الوصايا وأيضا بعض التنبيهات التي يجب الحذر منها وتتكرر مع الأسف الشديد في كل عام وفي كل مناسبة في كل إجازة صيفية، لا شك أن هذه الأشياء بمجموعها تعطي الإنسان إذا فعل ما ينبغي وترك ما ينبغي تعطي الإنسان هدف يقضي في هذه الإجازة. الثالث، التخطيط المسبق للإجازة، وهذا مهم جدا.
ولذلك استطيع ان اقول قبل ان ادخل في الموضوع ان هذا الكلام ليس موجه لمن لم يجد فراغ لجلوس مع ابنائه، بل هو موجه لمن يجلس معهم ويأخذ بأيديهم ويحرص عليهم. إذن نستطيع أن نقول أنه أهمية الموضوع تنبأ من أهمية أنه يتعامل مع الوقت الذي هو أنفس ما يملكه الإنسان. وليس بصحيح أن من قال بأن الوقت وكالذهب نحو ذلك السيف في المعنى قطعا، نعم، وإنما هو أنفس من ذلك بكثير ولا شك، أنفس بذلك بكثير، لأنه يتكون من خلال هذه الأيام مجموع الإنسان وعمر الإنسان ومراحل الإنسان التي يقضيها في هذه الدنيا ولا فيها مسعى إلى الآخرة.
نعم، أثابكم الله على هذا الاستهلال الطيب والحديث عن مقدمة هذا الموضوع، ونحن لازلنا أيضا في ثنايا هذا الموضوع، ولعلنا نتوقف أيضا قبل أن ندلف إلى بقية محاور هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ خالد الصدعبي. أيضا الوقت لو تحدثنا عنه قليلا قبل أن كما قلنا أن نذهب إلى بعض المقترحات وبعض الأفكار، الوقت كيف ترى يعني شباب هذا الوقت هم مسرفون بالوقت ولا يراعون أهميته، وكيف لو جعلنا مقارنة بين ذلك، وإن كانت مقارنة يعني غير يعني متوافقة مع السلف الصالح واستغلالهم للأوقات، لا نبعد الأجداد والأباء وكيف كانوا يستغلون ذلك في قراءاته في كتبه في تأليفهم.
هو الحقيقة نحن نحتاج إلى التقعيد وإلى التنسيق من الواقع، لأنه كثير من الناس لما تقول يا أخي الكريم أنه كانوا على عهد السلف يفعلون كذا، يعني أحيانا بعض الناس يقول يا أخي السلف عاش في وقت ليس في وقتنا، وليس عندهم من الصوارف الموجودة عندنا. وأحيانا قد يتحجج بعض الناس بأن هذه الرواية قد تكون ضعيفة أحيانا، لأن هذه الرواية ضعيفة من أجل أن يبرر الواقع الذي يعيشون.
شنو لا نبعد بعيد مرة من أجداد الأباء،
نعم، يعني نعيش جزءا من حياتنا اليومية. ولا شك يا أخي الكريم، كل مستمع كريم ومستمع كريمة، وقضية الشباب ليس الانتقاد حقيقة يوجهها في خلال تصريف وكيفية هذه، نحن نتحدث عن شريحة كبيرة جدا، يعني نتحدث عن ابن السابع أو ابن الثامن أو ابن التاسع أو ابن العاشر أو ابن الحادي عشر أو ابن الثاني عشر. الحديث يجب حقيقة أن يوجه بالدرجة الأولى لأولياء الأمور من الآباء والأمهات والذين أشغلتهم الدنيا وأنهتهم عن مصالح أبنائهم وبناتهم. يعني كثير الآن ونلاحظ أنه حتى بعض الانحرافات تجد لها أسباب، لكن يأتي على هرم هذه الأسباب غفلة الآباء والأمهات عن متابعة أبنائهم وبناتهم، غفلة حقيقية. نجدهم يهمون في أودية الدنيا ولا يحققون مطالبهم، سواء كانت مطالب عاطفية أو غيرها من المطالب الحياتية من التوجيه والإرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه مع مشاغله جمع عليه الصلاة والسلام، وجد وقتا لنسائه يسمعهن عليه الصلاة والسلام، وجد وقتا لجارية تأخذ بيده فيذهب ويقضي حاجتها، وجد وقتا عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل أمامه في الصلاة فإذا قام رفع وإذا سجد وضعها، وجد وقتا أنه كان يلاعب الحسن والحسين ونزل عليه الصلاة والسلام على المنبر لما جاء يأثران بثوبيهما فأخذ بهما عليه الصلاة والسلام وقال إذا ابني هذه سيد الشباب أهل الجنة، وجد وقت يتسلق الحسن الحسين على بطن عليه الصلاة والسلام حتى إنا، وجد وقت عليه الصلاة والسلام أنه وضع الغلام في حجره حتى بال في ثوبه عليه الصلاة والسلام، وجد وقت أنه كان يتكئ في حجرة في حجر عائشة فكان يقرأ القرآن كما تقول عائشة كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، وجد وقت عليه الصلاة والسلام وكان يسابق، نعم يسابق عائشة وكان يغسل هنا عرب ويعجل في بيت عليه الصلاة والسلام ويكون في منة أنس فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كل هذه الأمور الحياتية التي يعيش النبي عليه الصلاة والسلام ونقلت لنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بعده تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي هذا الأمر اهتمام عظيم جدا. ولذلك نلحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لزورك عليك حق حق ضيفه وحق، قال عليه الصلاة والسلام فأعطي كل الذي حق حقه. لا يجوز بأي حال من الأحوال حقيقة أن تطغى بعض الأمور على بعض وأن يصبح الإنسان سبهللا وأن يتعلم بمشاغل حياة الدنيا بالإصراف على ابنائه وبناته، خاصة ستنضيف إلى ذلك إذا علمنا أن هناك سراق الأوقات وسراق للعفاف وسراق قد يصطادون في الماء العكر، وخاصة حقيقة نحن ننبه ما دمنا في أيام الامتحانات أيضا ننبه لهذا الجانب ونعتبرنا بداية
بارك الله فيكم. إذا ننتقل إلى بداية الموضوع، وإن كان أمامي أيضا الحديث عن الأفكار والمقترحات، كيف ترى ذلك؟ ما هي الأفكار والمقترحات المناسبة وخاصة نحن في مستهل الإجازة تبدأ بعد أيام، وإن كانت قد بدأت فماذا ترى فضيلة الشيخ خالد الصقعوي؟ تفضل.
نعم، حقيقة المقترحات هي كثيرة جدا،
لعل الأنسب فالآن.
نعم، نحن الآن نساهم، وإننا أنا أعتقد أن كثير من الأخوة والأخوات يعني لديهم بذلك الشيء.
نعم،
ممكن ان شاء الله ناخذ بعض هذا الشيء ونستفيد بعض المشاركه.
نعم، ومعنا مشاركات كثيره
ومشاركات جميله.
نعم،
طب نحن وايام في مركب واحد، نحاول حقيقه ان نتوصل الى صيره مقاربه للكمال، والا فتمام الكمال لله سبحانه وتعالى. المهم في هذه القضيه كما قلنا استشعار اهميه هذه المرحله. الانسان اذا لم يستشعر هذا الشيء ولم يستشعر المرحلة التي يعيشها فإنه لا يمكن أن يقدم نفسه، لكن إذا استشعر حقيقة الوقت وعرف ثمن الوقت ومقدار الوقت، عرف الآباء والأمهات أيضا خطورة ترك الأبناء سبهلا لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. وأنا أحضرني حقيقة طرفا لأحد الإخوة، يعني يقول بأن كنت ذاهب لأولادي إلى مناسبة، يقول فكان معي أحد الأطفال في الخلف، فقال يا أبي، قلت نعم، قال بكرة وين بنروح له؟ اي نعم، يعني كانه الان جدول. نعم، لا ليست القضيه هو لم يعمل جدول، لكن اخطر قضيه في قضيه الاجازه هو اعتياد اهل البيت الخروج في كل يوم، واعتقاد انه هذا حتى لو من يبقى في البيت في الاجازه يكون مثل استغراب. المشكله تكمن ايضا الى اين اماكن الخروج؟ قد تكون احيانا الى اسر عند بعض الانحرافات احيانا.
صحيح،
فالابناء يتعودون حقيقه، قد يكون الاب احيانا قد حفظ اولاده واحاط اولاده وصانهم عن اجهزه الفساد، لكن ينتقل بهم الى اقارب قد يكون احيانا لا يقول لهذا الامر بال. ثم بعد ذلك هو ايضا يحمل امتعه السفر ويسافر، فيجعل هذه المراه، وكثير ما تشتكي بعض النساء مع الاسف الاجازه بانها تتحمل مسؤوليه تربيه الاولاد لوحدهم. لماذا؟ لان الاب ذهب ليشرق ويغرب. تعظم البليه اذا علمنا ان هذا الاب عنده ابناء وبنات مراهقين ومراهقات، مع الاسف الشديد يحتكون ببعض الاسر كما قلت التي احيانا قد لا يرتضى اخلاقها ولا يرتضى الانسان تصرفاته ولا يرتضى ايضا ما يوجد في البيت عنده من اجهزه الخنا والهجور ومن اجهزه الفساد والافساد. عندنا قضيه استشعار، لابد يستشعر الاباء والامهات اهميه هذه المرحله، وانه قد يكون هذا البناء الذي بنته دور التربيه ومؤسسات التعليم خلال الدراسة، والذي قد يكون بعض المعاني التي ربى من خلالها مدرس الحلقة وزرع مدرس الحلقة في هذا الابن أو البنت أيضا من خلال دار تحفيظ القرآن النسائي وبعض المراكز الخيرة، أنه قد يذهب هذا في طرفة عين في ربة عين
الحجر أسرع من البناء.
نعم، من خلال احتكاك مثلا في أماكن غير مرضية، من خلال احتكاك بالأبناء ولا في الشارع أو في بعض أولاد الجيران ما لا ترفض أخلاقهم. إذا فهم طبيعة المرحلة وفهم خطورة المرحلة أيضا، هذا من الأهمية بمكان، قبل أن نتطرق إلى بعض الأفكار.
المرحلة السنية يعني شيخ؟
نعم،
المرحلة السنية.
نعم،
والتدرج
هناك ايضا
تعامل معهم في المرحله السنيه،
ولا شك ان المرحله السنيه لها من الاهميه بمتم. من ناحيه وضع الخطط
احسنتم،
من ناحيه وضع البرامج، ما يصلح لابناء التاسع قد لا يصلح لابناء الخامس عشر، قد لا يصلح لابناء الثاني والعشرين. والمشكله انه لما نريد او نضع برنامج عام احيانا قد يكون مناسب للاطفال، فنريد من ابن الثاني والعشرين والتاسع عشر ان يتكيف مع هذا البرنامج، او احيانا نضع خطط برامج للكبار نريد من الابناء الصغار احيانا يتكيفوا معها، او نضع خطوات او برامج للشباب، والحقيقة المؤسسات التربوية والمراكز الصيفية كذلك مكاتب الدعوة عليها قسم من المسؤولية في هذا الجانب، لعلنا نتطرق إلى هذا أيضا. يجب أن تراعي وأن تعطي كل ذي حق حقه، نجد أنه أحيانا تركز على برامج معينة، يعني خذ على ذلك مثلا قضية المحاضرة في بعض المساجد التي تقال في الإجازة، احيانا مساحه الاهتمام بالمراه لا تتعدى مساحه العيان الموجود في اسفل العيان فقط، يعني نعم يوجد مكان للنساء، مراعاه الوقت، مراعاه حتى الموضوع، مراعاه المكان، هذه غير معتبره في المراه، انما من باب تحصيل حاصل، وربما ناحيتها تكون مركبه في الجهاز حال طباعه البرنامج او الاعلان.
صحيح،
تظهر هذه العباره. لا، نحن نريد حقيقة أن نعطي الشباب برامج لهم، نعطي الفتيات من برامج ملائمة وصالحة لهم، نعطي الصغار برامج ملائمة لهم، نعطي الكبار أيضا برامج ملائمة لهم. لابد من مراحل، يعني ملاحظة اعتبار المراحل السنية في هذا الموضوع. نعم، في بعض القضايا والمقترحات وبعض الأفكار والمقترحات، لذلك لا شك يأتي على الاهتمام، على رأس الاهتمام في هذه الإجازة الإقبال على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة من أعظم ما تقوى به الأوقات الانكباب على كتاب الله عز وجل، خاصة إذا علمنا بحمد الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الآن برامج على تحفظ بعض الإخوة والأخوات عليها، اللي هي برامج حفظ القرآن من خلال شهرين أو ثلاثة شهور.
هذه الدورات المكثفة.
نعم، دورات المكثفة توجد في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، أيضا في بعض المساجد بحمد الله في بقية مناطق المملكة أقيمت فيها هذه الدورات. وعلى أقل الأحوال يعني بعيد عن نفعها وأن هل هي مجدية أو غير مجدية، لماذا
يعني
على كل بعضهم كيف شاهدوا بعض طلبة ما حلوظ السريع لمسا سريعا، وهذا حقيقة وإن كان لا يلائم لكل أحد لكن بعيد عن هذا التصور. نحن نقول يكفي أن الشاب يمكث في المسجد وأغلب الوقت يمكث لمدة شهرين، ونضمن أن هذا الرجل أو هذا الشاب يمكث في أفضل البقاء وأحب البقاء الله سبحانه وتعالى، ويعكف على أعظم كتاب وهو كتاب الله عز وجل، هذا القرآن الذي قال في أحد السلف إنه كالتمرة كلما مضغتها كلما استخرجت حلاوتها، ويقول بأن هذا القرآن كرسائل من الله سبحانه وتعالى إلينا. ينبغي الحقيقة يخصص وقت يعني لقراءته إذا كان انشغالاً في بقية العام، وإن كان كما قال خالد بن وليد عليه رحمة الله تعالى لما كبر كان في آخر عمره، وكان ماذا كان يشتغل فيه؟ كان يشتغل في الجهاد.
صحيح.
الآن نحن ألهتنا على أنه مشاغل الدنيا أشياء قد تكون من قبيل مباح، وأحيانا قد تكون باب المحرم بهذا من الأذهان. في آخر حياته رضي الله تعالى لما شغل بالجهاد أخذ كتاب الله وأخذه وبدأ يهز ويقول أشغلنا عنك الجهاد في كيف سبيل الله، فكيف الحال ونحن ماذا نقول نحن وماذا نعتذر عن الله سبحانه وتعالى ونحن انشغلنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى بأمور قد تكون لهم قدر نووي.
نعم نعم،
هذا جانب. الجانب الآخر قراءة الكتب، وهذا باب أيضا من أبواب استغلال الإجازة الصيفية، سواء ما كانت الكتب العلمية وأيضا ينمي الإنسان نفسه من ناحية الالتحاق بالدروس العلمية وهي موجودة الحمد لله في كل بلد، وبل لا أبالغ إذا كنت في القرية
والمكتبات منتشرة
بحمد الله سبحانه وتعالى. الذي ليس لديه اهتمام في هذا الجانب يمكن أن ينكب على قراءة الكتب الثقافية التي تزيد من ثقافة الإنسان وتنمي مواهبه. هناك الذي لا يريد مثل هذا النوع أيضا، بعض الناس قد يميل إلى كتب القصص وغيرها. كذلك من الأفكار والمقترحات أيضا الانكباب على سماع الأشرطة النافعة الطيبة. فقد يقول إنسان والله ما أجلس، يا أخي أنت الآن في مرحلة السفر لما تريد أن تسافر تنتقل من الرياض إلى القصيم مثلا، لو افترضنا أنه مثلا مسافة الطريق إلى الساعات، من الذي يمنع أنك تحدد أن تستمع إلى شريطين مثلا وأنت شريطين وأنت راجل؟ يا أخي الكريم هذه أربعة أشرطة لا شك أنها تحوي علما كثيرا بحذرة وتحوي فوائد، وقد يتخذ الإنسان إذا كانت ثقيلة عليه بعض الأشرطة أن يأخذ بعض الأشرطة التي نوع من الطرائف من الحكم من الإشعار من معاني الرجولة لتربى الأولاد أذلك. قد يقول الإنسان والله أنا ما أريد هذا، أنا أعجبني أحد الأخوة حقيقة يقول أنا أضع برنامج، لأن كثير من الناس الآن يعني حقيقة يتضايق من إزعاج الأطفال. يقول أحدهم أنا أول ما أمسك الطريق أول خلاف بين الأولاد أقف وأضربهم حتى يكون فأجعلهم ينامون طول الطريق فأرتاح من شرهم
فيصلهم نايمين.
وأحد الأخوة يقول أنا أسرهم بالليل، يعني يتعمد هذا يقول حتى أمن إزعاجهم، لكن يا أخي في طريقة أحسن من هذا، لأنه متعة الرحلة وجمال الرحلة بوجود الأولاد محاوراتك معهم. إذا لم تتعرف على مشاكلهم في السفر على أقل لا تتعرف على مشاكلهم، ما الذي يمنع أن يكون هناك برنامج ثقافي في السيارة؟ ما تستطيع إعداده يا أخي، أو كل إلى أحد الأولاد أو كل أحد البنيات أن تقوم بإعداد هذا البرنامج،
أو من خلال الشاشة الموضوع الآن في بعض الناس
أو الشاشة
يستغلها بدل ما هي مثلا ألعاب أطفال أو الشاشة.
نحن اتفقنا في البداية أنه حقيقة استشعار المسؤولية لا شك أنه أقول تقدح في ذهن الإنسان بعض البرامج، وقد يأتي على بعض البرامج وقد يتصور أيضا ويهتم ويسأل في هذا الجانب. كذلك أيضا قراءة المجلات الهادفة بحمد الله عز وجل بدأت تغزو الساحة بحمد الله عز وجل موجودة ومتعارف عليها. أحيانا الإنسان يعني في البيت يشعر بكآبة وملل أحد دون جلوس مثلا، لماذا لا يقضي هذا الوقت الضائع مثلا بالاستفادة من قراءة بعض المجلات؟ ومعروف أن المجلات بحمد الله تحتوي على بعض الفوائد الأدبية والعلمية والترفيهية التي تشد انتباه القارئ والقارئة. كذلك هناك أيضا من الأفكار والمطرحات صنع برامج عائلية يعني أثناء جلوس الأب أثناء جلوس الأم مع الأولاد في البيت، ما الذي يمنع أن يحاول أن يبتكر طريقة تغير روتين العادة اليومية؟ يعني الروتين العادي اليوم عندك من الشاي جرائد مثلا متابع لبعض القنوات نسبة السنة والعافية إثارة مشاكل، حتى لو كثير من الزوجات الآن تقول أنا الرجل يتفرغ لي في الإجازة، تقول يبدأ ينتقد العمل، البيت وسخ، المطبخ كذا، لماذا الطعام يكون كذا، تقول أنا الآن لا أدري حقيقة أشتغل بالأولاد أم أشتغل بيعب الأولاد، يعني يظهر العيوب.
نعم تفرغ العيوب
يعني. نعم ولذلك يعني من الطرائف أنه كثير من الزوجات ما تريد الزوج أن يتقاعد من العمل يقول لأنه يكون مثار مشكلة في البيت. فإذا وجب الحقيقة يعني في أثناء جلوس مع البيت هناك برنامج مثلا مبسط قراءة في السيرة مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخص النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى حملة شرسة أصبحت مع الحاجة أكثر من اللي قبل، كانت الحاجة موجودة إلى معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع أن يكون هناك قراءة في 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 السيرة يغير بها الرجل تغير بها الأم الروتين القاتل في البيت. كذلك أيضا من الأفكار والمقترحات حفظ الأذكار، عمل قليل لا شك لكن ما أجره عظيم. لماذا لا يحاول الأب أن يحفظ الأولاد أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الاستعداد للنوم، أذكار قبل الصلوات قبل وبعد الصلوات، أذكار الصباح والمساء، الأذكار المهمة الأخرى أيضا. لو أن الأب عمل إلى ذلك بأسلوب مبسط بطريقة مبسطة مع ابنه وبناته لوجد أنه يحصل على ذلك خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ خالد. نتوقف قليلا لنستعرض بعض الفاكسات وبعض المشاركات، ولكن قبل ذلك نعود إلى الزميل لفا لنستمع إلى أرقام الهاتف وأرقام البرنامج. تفضل.
معكم على الهوى، معكم على الهوى.
مرة أخرى نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات ومع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معكم على الهواء، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي الحديث عن الإجازة وقفات ووصايا. تحدثتم فضيلة الشيخ خالد عن قبل قليل عن الأفكار والمقترحات، وكان بودي أن أعرج على ما شارك به الأخوة والأخوات، ولكن نظرا لكثرتها سنستعرضها إن شاء الله بين ثنايا هذه الحلقة، ولعلي أعود لك والحديث يتواصل عن الأفكار والمقترحات. بارك الله فيكم. تفضل.
هناك أيضا من الأفكار والمقترحات التواصل مع الجيران، وحقيقة يعني استحضر إنسان حديث صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يصير بجار حتى ظننت أنه سيورثه. والإجازة حقيقة فرصة يعني التواصل مع الجيران سواء بإجابة دعوة خاصة مع كثرة المناسبات وتحسس حاجة. حقيقة الذي يؤسف له أنه لم تكن الحارة كما هي في السابق من التواصل وألفة إذا ما ندر. يقول يا أحد الأخوة أني تعرفت على جاري في الطيارة وأنا ذاهب إلى بريطانيا، يقول كان بجانبي وقل تجددت من أطراف الحديث من أي منطقة، قال من منطقة فلانية في أي حي، قال من الحي الفلاني، وفي أي في الحي، قلت أنا في الحي الفلاني إمام المسجد من هو، قال والله يقولون كان ما يشهد الصلاة إمام المسجد يقول من فلان، قلت يا أخي أنا أصلي في المسجد أنت في أي شارع، يقول الله عرفت أن الرجل مقابل لبيتي تماما.
سبحان
نعم. يقول خلال تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات ساكن أنا في هذا الحي مستأجر، يقول ما كنت والله أعرف أجاري ما كنت أرى الشهد وإعداد المسجد. حقيقة الإجازة فرصة للتواصل مع الجيران.
نوع التواصل الشيخ خالد
كيف التواصل
فعل هذا
التواصل بين الجيران؟ إلى التواصل يعني قضية المتابعة خاصة إذا كان يسافر أبو الجيران، كم هو جيد الحقيقة أن تقوم على حاجة أولاده، على حاجة أولاده إذا احتاجوا إلى ذلك. كذلك من ناحية أيضا كما قلت كثرة المناسبات أحيانا، كم هو جيد أن تقدم مشاركة أخي الكريم مع جيرانك مع أحد أبناء الحي، ولا شك أن هذا سيعود أثره على اللفة. فذلك نعم دعوة أيضا هدية صحبة في السفر تيسر ذلك، كانت الطباعة حالة متفقة. كم هو جميل مثلا يقوم ب دعوة هؤلاء في استراحة مثلا أبنائهم وبنائهم نعم لتوطيد الألفة بين أبناء الجيران وأبناء الجيران. ولذلك أيضا هم لكن بعض الجيران الحين أغلب ما يربطهم خلال الإجازة ببعضهم يتواصلون بالاهتمام بالبيت المراقبة البيت استقياء الزرع هذه فقط
نعم.
لكن أشياء أخرى كثيرة يحتاجها الجار مع جاره
يعني
ممكن يتخذ هذا الجار مدخل حقيقة
نحن
نلاحظ أنه هناك شفافة العلاقة في لكن وبعض الناس عنده استعداد يندمج مع جاره لكن كل واحد من المستوحش من الآخر فإذا وجدت الفرصة حقيقة كم هو جميع أن يستغل هذا الإنسان في توطيد العلاقة مع جاره. كذلك أيضا خلوة المواهب والمهارات. أنا أذكر إحدى النساء اتصلت علي وقالت من عندي ابن في الصف الأول الابتدائي إذا قرأ الورقة أعادها حفظا مباشرة يقرأها لي مرة واحدة. طيب هذه الموهبة حقيقة لماذا يعني تبرز وتنمى تستغل نعم تستغل إحنا شكل هذا كنز ثمين يعني لا نحن لا نتعامل مع مال يا إخوان ولا نتعامل مع سيارات ولا نتعامل مع عمارات نحن نتعامل مع عقول ونتعامل مع أفكار يعني تعويض هذا الإنسان قد يكون من الاستحالة بمكان. فحبنا حقيقة أنه ثنية المواهب والهوايات خاصة أنها تبرز أحيانا من خلال الإجازة تتعلم المرأة هنا خاصة أنه قضايا المرأة أحيانا قد تستفيد كثيرا
نعم.
وأجد أنه يعني كثير من أسباب الخلافات الزوجية يجد الرجل يقول أنا تزوجت المرأة فوجدت تعرف تطبخ خصما طيب لما تناقش هذا تقول أنا مشغولة في الجامعة مشغولة في الثانوي في الدراسة مثلا طيب خلال الإجازة فرصة للأم حقيقة تدخل مع بناتها للمطبخ تعود من بعض المبادئ وبعض الطبخات من أجل تكون مستعدة لزوجها إذا تحققت الحياة الزوجية نعم استعداد نفسي مستعداد بدل أيضا اللي يسمى المعرفي. كذلك أيضا من الأفكار والمقترحات السفر المباح ونركز على قضية السفر المباح سيأتي إن شاء الله تعالى أنه من خلال بعض الملاحظات السفر إلى بلاد الكفار وما يجره من ويلات ومفاسد وشروط ذلك وأيضا بعض الممارسات التي تحدث من بعض الرجال مع السفر أو من بعض النساء حال السفر هذا سنتطرق له إن شاء الله تعالى. لكن نقول السفر مباح نحن نعلم من الأشياء المباحة أنه قد أنا يا خالد أنت مثلا تسافر وأنا أسافر والثالث يسافر لكن أنت سافرت فقط يعني التفرج على الطبيعة ليس إلا يعني بارك أمثالين لكن أنا سافرت لإدخال السرور على أولادي مثلا لأنظر في ملكوت السماوات والأرض وأتأمل في مخلوقات الله عز وجل
صحيح
يعني أنو بهذا السفر أيضا أنني أتقوى على عبادة أخرج من الروتين حتى إذا رجعت وإذا أنا متجدد نشاطي لأمور الدنيا وأيضا أمور العبادة والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان بهذا الدنيا أنا ما يفرق بيني وبينك إلا الدنيا الآن أنا مأجور وأنت قد يكون لا لك ولا عليك مثل هذا قضية الأكل وقضية الشرب وقضية أمور كثيرة نمارسها في حياتنا من قبل المباحات لكن الذي يحدد ويقولها من كونها عبادة إلى كون عادة ما هو هو النية فالإنسان إذا سافر مثلا يريد إدخال السرور على زوجته وعلى أولاده مثلا لا شك أنه أجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما يرعى الرجل في فيه زوجته يكون له بأجر. الرجل أحيانا كما يقول ابن حجر يرفع اللقمة إلى فم زوجته لماذا؟ يقول يفعل ذلك على سبيل المداعبة ومع ذلك يؤجر على ذلك إذا قصد من ذلك إدخال السرور على زوجته. هذا جانب يا أخي من جانب العبادة يعني ما نتصور بإنسان العبادة من يصلي أو يصوم أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يقرأ القرآن أو يتصدق لا مفهوم العبادة أوسع وأعمل وأشمل من ذلك. حال السفر المباح الآن كما قلت ينظر فيما يكون في السماء الأرض يتفكر في مخلوقات الله عز وجل إلى على وادي سبح وإلى هبط إلى على كبر وإلى هبط سبح يقيم الأذان في الأماكن التي يقصدها يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقيم ذكر الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد وتلك الديار يكون فاتحة خير واسطة خير يساعد فقيرا يرشد محتاجا يدل أعمى يساعد إنسان في الطريق يزور قريبا يزور قريبا
نعم هذه
كلها تتحقق في هذا السفر المباح وهي جملة من العبادات التي قد لا يدركها الإنسان أحيانا في حال محله وإقامته.
أستأذنك قبيلة الشيخ خالد بن إبراهيم السقعبي وسنعود إليك ومع السفر إن شاء الله ولكن بعد أن نسمع إلى هذه المشاركة التي وفانا بها الزملاء ومعنا الأخ تفضل.
معكم على الهواء معكم على الهواء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن الغالب على كثير من الناس في هذه الأيام خاصة بعد الاختبارات أنهم يرتبون الأمور لقضاء هذه الإجازة وما فيها من الوقت. وهو ما يخطر على البال هو السفر بشكل عام، ولا شك أن له أسباب خاصة السفر إلى الخارج أو الأماكن المحرمة، منها مثلا الوالدين. الوالدين من جعل هدية النجاح للأولاد هو السفر إلى ذلك المكان ولم ترى الأحكام الشرعية أو ما يحصل من الفتن للأولاد في ذلك السفر. من الأسباب بالسفر الذي ضاعت به الأوقات في أماكن المحرمة التقليد الذي بلين به، بمعنى أن البعض ينظر إلى قريبه أو صديقه أنه سافر إلى ذلك المكان فقام يقلد، وإذا لم يسافر ينكر عليه وعلى أسرته. من الأسباب كذلك ما ينشر هذه الأيام من الإعلانات التخفيضات والإغراءات عن تلك الأماكن وما فيها. ثم لو تأملنا في هذه الإجازة التي تمر علينا كل سنة لوجدنا فيها منكرات تحدث كل سنة في الغالب، أي في هذه الإجازة مثل السفر الخارج، الأفراح وما فيها، تضيع الأوقات والسهر لدى بعض الشباب. نتمنى أن تواصلوا الحديث عنها في الحلقات القادمة لمناقشة هذه القضايا. كذلك نتمنى ونطالب من الخطباء أن يتحدثوا عن هذه الأمور، يذكروا الناس خاصة في الأيام القادمة قبل أن يسافروا، تنقل لهم فتاوى أهل العلم سواء في أحكام السفر أو في أهمية الوقت، وأن الإنسان مسؤول عن وقته، مسؤول عن رعيته، مسؤول عن ماله الذي ينفقه في هذه الأسفار، وترد على الشبهات التي وقعت عند بعض الناس مثل من يحتاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة، أو من يعزم على السفر إلى الخارج ثم إذا عاد يذهب إلى مكة بحجة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كذلك لابد أن يحث الناس على البدائل الموجودة مثل الأسفار إلى الأماكن المباحة، مثل أن يشجع الشباب على المخيمات وعلى المراكز الصيفية والحلق المكثفة لحفظ القرآن الكريم. وجزاكم الله خير، معكم محمد الهاجري من الدمام.
شكرا لك يا أخي محمد على هذه المشاركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. قبل أن أعود إليك يا فضيلة الشيخ خالد، حقيقة هذه فاتفات وصلت، ولعلي أبدأ أقطع منها بين ثنايا البرنامج كما وعدنا الأخوة والأخوات. هذا الأخ عبد العزيز رميان بريدة، مدير التوعية الدينية في مستشفى الملك فهد، له وقفات حقيقة مع ومقترحات يقول من أهمها ومن أمثلتها الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن الكريم تلاوة وحفظا، ثانيا المراكز الصيفية من أجل الاستفادة منها، ثلاثة دورات تعلم الحاسب الآلي وغيره من الدورات المفيدة، معرفة ميول الأبناء والبنات في هواياتهم المباحة كما تطرق لذلك فضل الشيخ خالد. أيضا يقول القراءة للكتب ووضع المسابقات النافعة للأبناء، السفر للعمرة الجميل وزيارة بعض الأماكن الجميلة والمصايف، رابعا التخطيط المسبق لجميع الأعمال السابقة واللاحقة. يقول أيضا هناك البرامج في المساجد وتفعيلها من قبل المسؤولين عن المسجد. يقول أيضا الدعوة إلى الله تكون في الزواجات والمناسبات العائلية، توزيع شريط وكتاب نافع ووضع مسابقات فيها، المشاركة بالبرامج النافع عبر إذاعة القرآن الكريم مثل هذا البرنامج النافع. شكرا لك يا أخ عبد العزيز على هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى موفقك، ويدعو لكم فضيلة الشيخ بالتوفيق والسداد. أعود إليك مرة أخرى. قبل أن نبدأ بهذا قرأت أحد الأخوة يقول هل لابد من السفر في الإجازة؟ تفضل.
ولا قضية السفر ليست بأمر حاتم،
نعم
ليست بواجبة، ولذلك يعني ممكن على الأخ نبهنا على قضية حقيقة، هو ليس من العقل ولا من المنطق ولا من التدين الإنسان يستدين من أجل المسافر، وقد يدخل نعم الكاهل أو بالدين، وقد أحيانا لا أعرف ما عنده سداد في هذا الجانب، هذا عليه نتق الله سبحانه وتعالى بقدر. لكن على كل نحن قلنا إذا كانت مسألة إدخال السرور على الأولاد ولا على الزوجة خاصة إذا أصبحت الأمن المطارف ليس هناك شيء، لكن على سبيل الوجوب
لأن الآن يعني شيء،
ولذلك الآن نحن نتحدث على الأخ يريد حقيقة أنه بعض الزوجات قد تلزم الزوج أحيانا وترى أنه إذا لم يسافر بها فإنه قد قصر في حقها، ولا تأثير أسئلة كثيرة من النساء في هذا الجانب خاصة في بداية الإجازة. نقول هذا ليس من النفقة أصلا وليس من الواجب على الزوج، فإن قام به فهو نفل يشكر عليه الزوج، ويؤجر عليه إن شاء الله تعالى، وإن لم يقم به فإنه ليس محل للذنب وتنقص في هذا.
نعم، بعض الأزواج الآن ومن خلال كلمتنا هل السفر هل لابد منه، يبدو أنه فحت هذه الكلمة خاصة إذا كانت يعني مثلا مبالغ ومعلقة في هذه الأسهم، والآن وقد يعني تعرض لبعض الإنخفاض في هذه الأسهم، يبدو أنه يعني يسعد بذلك ويعتذر عن الرحلة في هذا الأسبوع.
نحن نقول حتى لو كان
تتكلم
في تتكلم بمسألة شرعية وجوبة وغير وجوبة هذه ليست بواجبة ولا هناك لا تنسب به الإنسان، لكن الحقيقة أنه حث للآباء على السفر بأبنائهم خاصة إذا كان واجدا في هذا، يعني فرصة سواء كانت مالية قدرة بدنية أيضا قدرة وقتية ما يكون منشغل أيضا، فليس من اللائق حقيقة أن يفرط في عمل واجب، أحيانا قد يكون موظف حكومي أحيانا وقد يتحيل على الأمر من أجل يسافر بأولاده، والمرأة تقول لزوجها اتق الله فإذا نصبر على الجوع وعلى العطش لكننا نصبر على أكل الحرام، فيجب أن يكون هذا الأهمية للمتم. ما دمنا نتحدث عن السفر أنا حقيقة نبه على أمور في السفر. أولا خطورة السفر إلى بلاد الكفار، ونحن نعلم أن أهل العلم رحمه الله تعالى قاعدوا لذلك قواعد وضبطوا ذلك بضوابط، أن يكون عنده ضرورة لهذا العمل، أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات، وأن يكون عنده دين أيضا يحميه من الشهوات، وأن يكون قادرا على إظهار شعائر الدين الظاهرة. أما أن الإنسان يخرج من هذه البلاد إلى بلاد كافرة من أجل السياحة ليس إلا، فإن هذا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسول عليه الصلاة والسلام. وقضية التحجج بفعل الناس وأن كلنا سافرنا هذا ليس دليلا شرعيا ولا مطلق شرعيا، حتى ولو أطلق الناس كلهم على هذا فإن الحرام يبقى حرام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث في كفار قريش وكانوا يعدون الخمر جزءا من رجولتهم، وكان الذين لا يشربونها قد يعدون على رؤوس الأصابع، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم على ذلك لاضطراد ذلك ولغلبة ذلك وكونه انتشر هذا في المجتمع الجاهلي، وإذا استخدم ذلك أسلوب التدريج عليه الصلاة والسلام في قضية الإكرام. إذا نحن نقول كون فلان وعلان يذهب وفلان من الناس وقد يكون أيضا أحيانا من يشار له بالبنان مع الأسف الشديد أحيانا، هذا ليس بمسوغ شرعي، خاصة إذا علم أنه كثير من الناس يحمله ذلك على التفلت من الأحكام الشرعية من تبرج النساء وتفلت الأولاد وتفلت البنات، وخاصة تأمر البريه إذا كان ذلك صاحب أيضا تفلت الأب وسهراته المنكرة. كذلك أيضا ما دون أن أتطرق نتكلم عن أحكام السفر، ولا شك أن السفر يشغل حيز كبير جدا من الإجازة، فمهم جدا أنه نعرف أحكام السفر. مع الأسف الشديد يعني السفر له مسائل شرعية كثيرة جدا، مسائل شرعية كثيرة جدا. الآن كم نسير على الطرقات مثلا نجد من يصلي إلى غير جهة القبلة، كنا خالد مشاهد وخير يستمعون المستمعات يشاهدونهم، كم الإنسان أحيانا يتيمم في غير مواضع التيمم، أحيانا كم الإنسان أحيانا يتم الصلاة في السفر
الصحيح.
نعم إذا لم يكن خلف إمام مقيم. الشيخ محمد الأثيمين عليه رحمه الله تعالى يقول بأن أقل أحوال الإتمام في السفر الكراهة، وإلا الحنفية يرون أنه يحرم ذلك، يحرم ذلك حرمة. لماذا الإنسان لا يأخذ برخصة الله عز وجل في ذلك؟ معرفة اتجاه القبلة، معرفة النوافل التي تفعل في السفر والتي تترك في السفر، هذه من الأهمية في مكان. كذلك أيضا لابد أثناء السفر من الحرص على أداء الصلاة في وقتها. بعض الناس يعتقد أن السفر مظنة للتفلت من الأحكام الشرعية، وأعظم هذه الأحكام الشرعية الصلاة، فنجد أحيانا أنه قد يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه سائح مثلا، قد يسهر إلى جزء هجئ من متأخر من الليل في بعض المتنزهات والشارهات ونحو ذلك، ثم إذا قرب الفجر نام، ثم قام بارد الطبيعة وكأنه لم يفعل شيء. ونحن العلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فأواهم يعني حصل لهم التعب، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على حافة الطريق وأراد أن يستريح، فقال لبلال أرقب لنا الفجر يعني لا تنام حتى تقوم من صلاة الفجر، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. فبلال أخذ منه التعب فنام، اتكى على الراحلة فنام، فلم يوقظ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم إلا حر الشمس. لاحظ الرواية تقول فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا ما حصل منه عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة ومعذور عليه الصلاة والسلام، واتخذ الأسباب لذلك. قام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا وقال أي بلال، يعني لماذا فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخذ منا الذي أخذ منك من التعب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحل من ذلك المكان، وقال ذاك المكان حضره الشيطان، فانتقل إلى مكان آخر عليه الصلاة والسلام، فأذن للصلاة فأقيم فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس حين يسافر ويبرد يمنة ويسرة ثم بعد ذلك تفوته الصلاة، وقد يخرج وقت الصلاة ومع ذلك نجد أنه بارد الطبيعة مع الأسف الشديد لا يتحرك قلبه لذلك. بقي نقطة مهمة جدا في هذا الجانب، أن الإنسان إذا سافر إلى بلد وأقام في بلد، فإذا فرج ما يجب عليه نحو صلاة الجماعة مع المسلمين، لأن ما يتحجج ويصلي في الشقة أحيانا في مكان إقامته، وإنما يحضر الصلاة مع الجماعة. في قضية السفر، وأنا السفر يطول حوله الكلام
أكيد،
لأنه يشغل كما قلنا حيزنا.
صحيح، وسنعود الله بين ثنايا هذه الحلقة.
لعلنا نركز على نقطة مهمة جدا، وهي قضية هذا البعض للزواج خلال الإجازة، هذه يسمونها زواج من الطلاق.
أجل بارك السفر هذا.
نعم
تفضل.
وبعيد عن الخلاف الفقهي في هذا حقيقة، لكنني أعتقد الآن أن الزواج من الطلاق الموجود الآن في الواقع هو أقرب إلى المتعة، بحكم أن هناك شركات وهناك مؤسسات تنظم هذا العمل، والمرأة تعلم علم اليقين، أقول علم اليقين لا شك فيه، أنها تعرف أن هذا الرجل لن يستمر معها وأنه ما سرت لها. إذن قضية التسمية، يعني ما الذي يعني ينفع إذا سميت الخمر مشروبات روحية أو سمي الربا فوائد؟ هنا يبقى نفس الحكم، قضية أنني أسميه زواج بنية الطلاق وأنا أعلم علم اليقين، أنا أعلم علم اليقين أن هذه المرأة تعلم أنني لن أستمر معها في هذا الزواج وأنه سيكون مصيره الطلاق. وبعض النساء في بعض البلدان تعتبر مع الأسف الشديد هذا موسم أحيانا، وبالتالي نجد أنها قد تطلق ولا تعتد، ما تعتد وإنما تتزوج، فيها يعني تزوج ثاني وثالث لأنها تعتبر موسم، فيمر عليها الموسم كله شهرين، يعني ما تستطيع أن تتزوج ولا في ولا مرة، لو طلقت تحتاج إلى 3 أشهر أو 3 شهور من أجل أن تنقضي عدتها، لكن أجل أن تتزوج 4 مرات 5 مرات الحرارة. نعم، إذن العملية مقننة مع الأسف الشديد، العملية مرتب لها، وقضية المغالطات وكون الإنسان مغالط نفسه هذا ليس له بحد اهتمام عندهم.
لكن فضيلة الشيخ خالد، عفوا، المجمع الفقهي أيضا تحدث عن هذا الموضوع، عن الطلاق الزواج بنية الطلاق وحرمه.
نحن إلا تنزلنا نقول، نحن نقول ما دام الخلاف موجود،
نعم،
على ما يحتاج أن أحد يقول أنا إنسان مستدل أو مقلد وأنا أتبع الأوثق في دين وعلم وأمانته، وأنا والله عندي فلان مثلا فلان العالم ما لا نريد أن نسلم من وراءه حد يتزوج، نقول على فرض هذا. نحن نقول العملية الآن عملية مؤسسية ليست عملية عاتت اعتباطا. الصحابة يا أخي الكريم كانوا يذهبون للغزو وكانوا يطيبون، ثم أين لو أعجبته هذه المرأة ووجد الألف والوفاق بينهما كان سهل مستقلمها، لكن الآن هذا من الصعوبة المكان، ونحن نعرف أنه لابد من إجراءات رسمية لاستقبال المرأة، هذا في أقل الأحوال.
صحيح،
نعم،
وخلفت أيضا مشاكل كثيرة، بارك الله فيكم،
مشاكل معينة في بعض البلدان الآن، في بعض البلدان الآن كما قرأت هناك حي يسمى حي كذا معروف كلهم أبناء، يعني بعضهم لا يعرف مصيره، لا يعرف حظه، أتى وتزوج بنية الطلاق فحملت فانقطعت أخبار عنهم.
صحيح،
وهذا وجد مع الأسف وقرأت عنه تقريبا. النقطة المهمة جدا أنه من يفعل ذلك من الأولياء، من الذي يؤدي لضياع الأولاد في بلده؟
صحيح،
الأولاد حقيقة يتسردون ويضعون، يعني هذا جالس الآن يتمتع لمدة 2 أو 3 أشهر وهو يتنقل من بلد إلى بلد ويتزوج بنية الطلاق، يقتل على أولاده حنو في النفقة، وربما أنهم لجأوا إلى أمور غير طيبة لتأمين المتطلبات، خاصة إذا علمنا بعض متطلبات الحياة خاصة في الإجازة أنها تكثر، يؤدي ذلك إلى تضييع الزوجة، وربما أن الزوجة عمدت أيوة إلى ممارسات يعني غير طيبة، ترى أن لها حق في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم. حقيقة أمامي عدد من الأوراق المشاركات الفاكسية، لكن أريد أن أنتقل إلى الزميل محمد الفايز ومشاركات أيضا لديهم. تفضل يا أستاذ. نحن نستمع إلى هذه المشاركات.
معكم على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا طالب ودي أني أدرس اللغة الإنجليزية خارج المملكة العربية السعودية، وأذهب إلى بلاد أوروبية أو ما شابه أو أمريكا لأدرس اللغة. يا شيخ ما رأيك، هل الجهاز سوف يؤثر على ديني أو سوف يؤثر على عقيدتي؟ وأنا متردد كثيرا، إيش أقول إنك تستوني هذا الموضوع ما سمعت ان البلاد خارج المملكه كانت كثير من الافتتاحيه والاباحيه. واتمنى انك ترد على السؤال يا شيخ وشكرا لك.
تفضل. اشكر الاخ على هذا السؤال. يا اخي الكريم انا ليس لي خيار في هذه القضيه ولا لك خيار، الخيار للشرع في هذا.
صحيح.
ونحن تطرقنا للضوابط. اذا انت عندك ضروره مثلا تحتم عليك الذهاب كعلاج ونحو ذلك، فايضا عليك انك تحتاط في الامور الاخرى ايضا، يكون عندك دين مثلا يحميك من الشهوات من الشبهات ايضا. الا تقيم بذات الاقامه، تقيم شعائر الاسلام الظاهره في ذلك. اما كون الانسان يذهب الى بلاد الاباحيه، نحن نعرف ان هناك جماعات الان التوصيل الان تتحين قدوم اهل هذه البلاد المباركه وغيرها من بلاد المسلمين، يتحينون قدوم هؤلاء للتشكيك في عقائدهم وفي دينهم ولدعوتهم الى الاديان المحرفه من الدين اليهودي او النصراني او غير ذلك من الاديان المحرفه. ان سلم الانسان من ذلك ما سلم من الشبهه الشهوات. وقضية ان الانسان يتكي على مبدا يقول انا ان شاء الله انسان عاقل وانا مارد على هذه الامور، كما قيل يا كثر الامساس قل الاحساس. والسلف يقولون لهم عباره جميله جدا، يقولون من قارب الفتنه بعدت عنه السلامه، ومن ادعى الصبر وكلا الى نفسه. حتى بعض الناس يقول انا لا الحمد لله اذهب بزوجتي. الحسن البصري عليه رحمه الله تعالى ماذا كان يقول؟ يقول والله لو تزوج انسان من نساء البصره كلها على جمالهن وعلى كثرتهن ثم جاءت امراه من الخارج لنظر اليها وقال لعل فيها ما ليس في زوجاتي. ليست القضيه قضيه تحسين، وليست القضيه ان الانسان يصطحب اهله ويصطحب زوجته، القضيه قضيه فتن. الانسان قد يفتن، ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان حتى ترجع. فنصيحه لهذا الاخ ولغيره ممن عزم السفر الى بلاد الكفار لغير ما ضروره شرعيه ان يراجعوا انفسهم في ذلك كثيرا، وان يتقوا الله سبحانه وتعالى. وبلادنا بحمد الله سبحانه وتعالى فيها اماكن طيبه تجمع ما بين البرودة بحمد الله سبحانه وبين الأماكن العبادة كمكة والمدينة، ويوجد فيها بحار ويوجد فيها أنهار. يعني لسنا بمازن عن العالم.
والأمن أهم شيء وهذا موجود لله.
والإنسان أحيانا قد يتنزل عن بعض متاع الحياة في الدنيا.
صحيح.
يا أخي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ خالد، ولعلي أستغل هذا الوقت وأستعرض بعض الفاكسات المشاركات لنعود لك مرة أخرى قبل أن ندخل إلى مشوار آخر. هذه الأخت أختكم في الله من السعودية تقول هناك من العوائل في هذه البلاد وبلاد عربية وإسلامية أخرى يجعلون قضاء إجازتهم خارج البلاد الإسلامية فيعرضون دينهم ونساءهم وأبنائهم ومن هم بصحبتهم إلى الآثام والدخول في كثير من المنهيات منها تساقط الحجاب أو الخلع وكذلك النظر والسماع المحرم. جزا الله الأخت خير الجزاء على ما بينت وعلى هذه المشاركة. الأخت المتفائلة من الخلف تقول استغلال وقت الفراغ ولو ساعة بالأسبوع لتعليم الخدم، وهذه نقطة مهمة، الذين بين أيدينا الذين يتمنون ويرغبون ذلك. ثانيا تحفيز الأطفال قبل كل شيء قبل اللعب لتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم وبعض المتون. أيضا قضاء الإجازة في دور تحفيز القرآن والمراكز الصيفية، تخصيص طالبة علم في العائلة لشرح بعض الدروس الفقهية والتفسير وغيره. خامسا تزويد الأبناء بأحكام السفر من جمع وقصر. شكرا للأخت المتفائلة من الخارج، ونحن نتفائل معها أيضا بهذه الاقتراحات. أختكم في الله أم عبد الملك من القصيم أيضا تنصح وتقول إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد العناء والتعب والجهد تمل النفوس إلى التجديد والتنويع واللهو المباح والترويح دفعا للكآبة ورفعا للسآمة، ليعود الطالب إلى مقاعد الدراسة بهمة ونشاط، وكذلك الموظف إلى عمله بعزيمة. الإجازة تجديد لنشاط العامل وحركته وصفاء لمهنة. وأيضا من الأمور التي تساعد على استثمار الإجازة قراءة القرآن، زيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، زيارة الأرحام والأقارب والعلماء والصالحين كذلك الاشتراك في المراكز الصيفية. شكرا لك، وتوصي الشباب بالحذر من السفر إلى بلاد الكفر. وأم زياد من الرين في منطقة الخليج تقول جاء الصيف ويبدو أن نسبة كثيرة من الناس لم تسافر خارج مدينتها، يعني لا للسفر. وتضامنا من الصديق
المعلقات الوفيات الباقيات بدون سفر، وتضمننا وحملنا شعار لا للكسل بدل لا للسفر، ووضعنا برنامج مقترح لنخرج من منتصرات على البنات المسافرات يوم في الأسبوع المهرجان الأسبوعي، وأيضا اقتراحات أخرى سبق وأن استعرضنا. أعود لك ثم أعود إلى الأسئلة وفاكسة. بارك الله فيك.
وخذيت الآن ما لا ترى في رقم مزاجة الله خير، يعني يعطينا قاعدة الكسل في الأجسام، يعني ليس في قضية من المكان.
نعم.
يعني هذا ممكن نتخذ قاعدة. الحين كثير من الناس الحين قد يسافر ممكن عرضة لكسل أحد ما يستفيد من وقته وهو يضرب في أصقاع المأمورة، يعني هو لم يسافر، يعني نعم يكون شظى فقط الانتقال. أنا كنت أيضا ممكن أكون من الاقتراحات
تفضل
التزوج بنوافل العبادات.
جميل.
عشان ما تأتي لبعض الناس يا أخي عندك صيام 3 أيام من كل شهر، صيام أيام البيض، أحيانا قد يتعلق بالدوام مثلا بالوظيفة بالدراسة يقول أنا ما أستطيع، ثم يعلق علينا أحيانا أنه الصيام النافل أحيانا قد يعيقنا عن أداء الواجب مثلا ولا أستطيع أن أفرغ في الواجب، لنتنزلهم في ذلك. نقول يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، هذا الوقت وقت الإجازة فرصة حقيقة، ونحن نعرف أن الناس في الغالب ما يخرجون إلا بعد صلاة العصر، فدوى الإنسان يعود نفسه على الصيام ويكون له حظ من الصيام، تدريب وتمرين، وفوق ذلك هو حجة وعبادة لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. بعض الناس تقول يا أخي لماذا لا تقوم الليل مثلا، يكون لك حظ من قيام الليل. يقول يا أخي مثلا أنا قد ناوي الفراش إلا في وقت متأخر وراء دوام مثلا في الصباح. نقول يا أخي الكريم دونك هذه الغنيمة الباردة، أنت في إجازة الآن. وبعض الناس مع الأسف الشديد محروم، نجد أنه في الليل جالس أحيانا وقد ما يكون عنده شغل، عنده ملل، عنده كسل، ما يتنبه إلى قضية أنه يقوم ويصلي الله ركعتين، يعود نفسه يدرب نفسه على قيام الليل. والناس تحتاج إلى مجاهدة، كما قيل جاهدت على نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. يكون إنسان له حظ من ذلك أيضا. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أمكن في المصلى بعد صلاة الفجر، مرتبط مثلا في تدريس مثلا أو مرتبط في الذهاب للأولاد للمدرسة. نقول يا أخي الكريم الآن هذه الإجازة، لماذا إذا صليت الفجر ما تجلس حتى ترتفع الشمس وتصلي ركعتين، المرأة تجلس في مصلاها؟ إذا نقول أن التقرب من العبادات يكفي، يعني من نوافل العبادات يكفي في ذلك ما ورد في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر ما جاء في الحديث. ومن الأمور التي حتى عليها كذلك الشارع الصلاة، التزود بصلاة النفل.
نعم.
يعني يكفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضأ نحو وضوء هذا، قال نحو ما قال مثل هذا، ما يمكن الإنسان يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم،
قريبا منه.
نعم قريبا منه. ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، فجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحسن هذا؟ يقول العلم إنما قال ذلك لأن العمل قليل والأجر المرتب عليه كثير، فلماذا يعني؟ طيب نفترض الإنسان أنه في السيارة، وهذا أيضا من الأمور التي حقيقة نسينا من النبي عليها،
تفضل.
في قضية السفر أحيانا كم الإنسان يقطع مسافة، يجلس في السيارة أحيانا 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات، هناك الآن سنة مهجورة قل من يعمل بها، لماذا الإنسان لا يتنفل نفل مطلقه في السيارة؟ ما تكلفه شيء.
صحيح. يقول السيارة
القيادة، يقول الشيخ محمد رحمه الله القائد ينبغي ما يشتغل بالحين وقد يؤدي إلى التفريق هذا. نعم. لكن الركاب الذين معه يكبر الإنسان ثم يؤمن بالركوع السجود أينما اتجهت بالراحلة، كما في حاله من عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة حيثما توجهت به، حتى ولا شرط استقبالا قبله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يؤدي، وهذه من السنن المهجورة في السفر أيضا.
جميل.
نقول الإنسان إذا يقول الله أنا ما أيضا ما عندي وقت، نقول أنت وزنت في السيارة أنا جالس
ما نتعذر.
نعم.
طيب. نعم بارك الله فيكم. استاذنكم ناخذ مداخلة.
معكم على الهوى. معكم على الهوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأخوان القائمين على هذا البرنامج والإشارة الصيفية، لأن كثير من الأباء انطلقوا الحذر وراء الأسهم وتركوا أبنائهم بالشوارع بدون جدوى. شكرا لكم ولحسن تعاملكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ، وقد طلب يعني وتوجيه حول يعني ضياع الأطفال في الشوارع وفي الأزقة وفي الحدائق دون مراقبة من أولياء الأمور.
نعم، أنا أقول يكفي لولي الأمر والمرأة أن تتنفس في المصحات في السجون في دور الأحداث، لنجد حقيقة أن البذرة والشرارة التي انطلق منها الولد والبنت والولد بالذات إلى عالم الحرف والقضية في الشارع. قضية في الشارع نتصور قول أحد السلف إن الله لا يصنع بالرجل الصالح داره والدويرة اللي حوله، نعكس القضية. الرجل فاسد والشاب فاسد، إذا المشكلة إذا كان في الحل يفسد نفسه ويفسد أبناء الجيران. هناك بعض المعاني حقيقة لا بد أن نتنبه لها. ما الذي يمنع أنه نحذر الأبناء من مربة الاختلاط بمن هو أكبر منهم في الشارع مثلا؟ أيضا قضية المكس، يعني مع الأسف حين تمر في الإجازة بعد صلاة العشاء تجد بعض الأطفال اتخذوا مكانا قصيا، إما أوقدوا نار أو جلسوا ليعبدوا مفرقعات أو غيرها، وتجد أصحاب السيارات يدورون حولهم وما لا خلق لهم، وهذا يحيل الفرص. نعم، في
هذه الخطورة،
نعم، إعطاء بعض المال أحيانا يجعله يقود السيارة أحيانا في غفلة من الله. أحيانا قد يكون لكم ممارسات تفحيط في الفئة، ونحن نعلم أن جزء من أهداف المفحفين هي الاصطياد مع الأسر الشديد صغر السن، كما نعم كما يعتني بذلك بعض من تاب من هؤلاء. إذا قضية أن الأب يجعل الابن نهف في كل غاد ورائح في الشارع هذا من الخطر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوصاد أن توصد الأبواب بعد صلاة العشاء، صح، لأنه محل انتشار الشياطين، سواء كان ذلك شياطين الإنس شياطين الجن. ومع الأسف نحن نعيش الآن في أحياء، والله في الإجازة الماضية أنا عندي في الحي يعني أسمع الساعة 3 بالليل بعض أبناء الجيران في الشارع يبون الأب. إذا كان مستيقظ هذه مشكلة يعني، وإذا كان نايم فالمصيبة أعظم، أن يجعل الأولاد نهب الشوارع. ولذلك أنا نصيحة للأباء والأمهات، ترى قضية الشرارة ولا قدح الشرارة في قضية الانحراف في قبل أغلبنا، سواء سقوط في السقوط في أفعال الأمور الأخلاقية أو في قضايا المخدرات أو السرقات أو غيرها من الانفلات، لا شك أن تبدأ الشرارة من خلال الشارع.
صحيح.
وجل من نقرأ عنهم أو نسمع عن ماضيهم وتاريخهم نجد أنه كان المنطلق والمحفل لهذه التوجهات الفاسدة من خلال الشارع،
ومعظم النار المستصدر الشارع.
نعم، بارك الله فيه. حتى يعني إذا اضطر الأبن يخرج يأخذ يعود بعض العادات.
أكيد.
يا أخي لما يأتي شاب مثلا يقول كون بيت فلان أو أركب بعيلة ذل لبيت فلان، ومع الأسف أنه يعني حتى بعض الشباب أحيانا قد يستعمل يقول وين بيت الشيخ فلان اللي في الحي، أجل أن يستعمل الولد فيركب معه. لا بد حقيقة من تنبيه الأبناء على مثل هذه القضاء، ما تركب مع أحد ما تعرفه أي كان. وأعظم من هذا أنه قد يكون هذا الشاب قريب، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ قد يكون قريب ولديه انحرافات، يعني صلة القرابة بينك وبينه لا تعني أن تسلمه ابنك مثلا يذهب به ويروح به ويجي به، وربما أنه يأتي إليه في البيت تحت مسمى القرابة
أو الثقة المفرطة.
الثقة المفرطة.
نعم، بارك الله فيكم. عفوا، يعني هذه مشاركة من الأخت زبيدة عبد الرحمن من جدة تقول أهمية استغلال الإجازة في الدعوة إلى الله في الأماكن الترفيهية والسياحية، أيضا ضعف الغيرة من قبل الآباء على أبنائهم أو بناتهم وقلة التوجيه فيما يقعون به. أيضا تشاركنا في هذه المقترحات،
هذه قضية الدعوة.
نعم،
فتبرق لها الشرة تعالي
لعلنا إن شاء الله تداركنا. وكما ترى هذه الفاكسات وهذه المشاركات الكثيرة فنحن معهم، ونعود مرة أخرى إلى المشاركات الهاتفية. تفضل.
معكم على الهواء. معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي الضيف الكريم الأخ الشيخ خالد، أحيي الأخ الكريم المقدم البرنامج. يتكلم الآن الأخ سعد الأحمري، محبكم في الله جميعا من الجبهة الصناعية. الحقيقة أرى أن شبابنا يعني يحتاجون إلى مجموعة يعني مكتبة من البرامج التوعوية وأيضا البرامج الانشوارية، و يعني نركز أيضا على أهمية كيفية إدارة هذه البرامج. يعني يجب أن تكون هذه البرامج تعتمد على الحوار الأخذ والعطاء مع هذا الابن مع هذا الشاب مع هذه المدى إقامة الندوات إقامة المحاضرات تكون يعني الشيء اللافت للنظر عملية إقامة يعني إن صح التعبير الدعاية لهذه المراكز أو هذه الندوات أو هذه المنتديات يعني تكون في مثلا في شوارع المدينة في المجلات اليومية مثلا ويقوم على إقامة أو تنفيذ هذه البرامج دعاء خيرين ويعني داعيات صالحات كما نحفظهم إن شاء الله الله يحفظهم ويتم أيضا الأخذ بأيدي هؤلاء الشباب إلى طريق الخير والبر والصلاح والعفاف والتقوى وذكر قصص المديرة الجيدة التي تعتبر يعني فيها نوع من القدوة أيضا عملية جلب أو إذا صح التعبير أو استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجتمع أمثلة مثلا بعض مثلا المشاهير التائبين من فنانين وفنانات وهكذا يعني في المجال طبعا للشباب ولا الفتيات لذلك يعني قد يكون قدوة مؤثرة قد يكون نحن يعني أنا أحببت يعني أستغل يعني كلامي هذا للتعريج على عملية برنامج مثير جدا في قناة المجد وهو الجانب المظلم برنامج رائع جدا رائع ويعني من شاب أنا أعرف شباب وأعرف يعني ناس كثيرا ما يعني تأثروا من عرض هذه البرامج نسأل الله أن يوفق القائمين عليها يعني وأن يسدد خطاهم وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا للأخ على هذه المشاركة الطيبة وأعود لأيضا المشاركات وأستاذنكم فضيلة الشيخ خالد وأستكمل ما بدأت الأخت زبيدة تقول أيضا دور خطباء المساجد في توعية الناس في استغلال الإجازة في التزود بالطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيضا تقول لكثرة الأفراح في تلك الإجازة نأمل توجيه عن منكرات هذه الأفراح من لباس وتصوير وغيرها. شكرا للأخت زبيدة ولعلي أيضا أنتقل إلى هذا الفاكس من إحدى الأخوات وتقول هذه جارية وصلمي أختكم ذكرى تقول استفسار إلى الشيخ خالد الصقعوي إن شاء الله سألتحق بدورة صباحية لمراجعة القرآن خلال شهرين ولكن هل يعارض هذا بدخولي دورة مسائية علمية في نفس اليوم أم أكتفي بالمراجعة؟ تقول أيضا حينما أخرج صباحا ومساء لمراجعة القرآن وطلبي للعلم يقل جلوسي مع الأهل وقلة العمل في المنزل فما توجيهكم؟ أيضا تقترح لبرنامج للأسرة في الإجازة الصيفية وتوجيه خاص لمن انتهت من السلم التعليمي وما الطريقة المثلى لمراجعة القرآن كاملا للمبتدئة؟ تفضل شيخ.
نعم قضية في قضية تحتاج فيها قضايا شرعية بعض الإنسانة
نتجاوز عنها.
نعم القضية الأولى قضية قلة الجلوس مع الأهل وأنه نبه حقيقة الأخوات أن حال خروجهم أن يكون ذلك تحت مسمع ومرأة ورضا من القيم على البيت هذه نقطة مهمة جدا.
نعم
والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فلا يمنعها. يقول أهل العلم بأن هذا الحديث أصل في استئذان المرأة حال الخروج أن ما تخرج إلا بإذن. فإذا كانت الوالدة يعني أحيانا قد تغرب على هذه البنت نقول يا أختي الكريمة ما تحفظون من كتاب الله عز وجل خاصة فيما كان زائد عن الحاجة هذا نفل لكن طاعة الأم واجبة فطاعة الأم مقدمة لكن على كل إذا كانوا يقدرون هذا فعليك ستجدين فرصة إن شاء الله تعالى بعد المغرب حال الرجوع من الدار النسائية وبعد العشاء ستجدين فرصة إن شاء الله تعالى. أما قضية يعني الجامع بين مراجعة القرآن خلال شهرين وهل يعارض هذا دخول دور مسائية علمي هذا لا يعارض وأنا كنا عند مثل هذه الأمور قضية طلب العلم في الدرجة الأولى ولعل الأخت ترجع أنا لكتيب في هذا اسمه المرأة وطلب العلم العلم هموم وألم وأمام ذكرت في بعض العوائق ممكن مما تطرقت له هذه النقطة بالذات يعني نقطة الجامع بين أكثر من فنين فهذا يخطأ لذكاء الإنسان لقدرة الإنسان ليس هناك مانع أن الإنسان يجمع بين الفنين لكن لا شك أن حالة تعارض إذا كان لا يمكن الجمع بين الأمرين فلا شك أنه يقدم الأعلى مصلحة كما يقول السيد رحمه الله تعالى الدين مبني على المصالح لجلبها والقدر لقضائه فإن تزاحم عادة المصالح يقدم الأعلى من المصالح لا شك أنه الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى أو لا من يشتغل بغيره إن استطاعت أن تجمع فهذا أمر طيب إن شاء الله تعالى.
نعم قضية اقتراح برنامج الأسرة. نحن الآن في جنايه الحديث في هذا البرنامج. نحن نقترح الآن برنامج، يعني ممكن الأخت تأخذ بمجموعة هذا البرنامج إلا تقيم إشارة على برنامج يستمع لها كما قلنا حفظ شيء من القرآن، حفظ شيء من السيرة، حفظ شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة مسابقات ثقافية، برامج ونحو ذلك. أما التي انتهت من السلم التعليمي وكل عامها عقلة، نحن قدمنا قبل في أول هذه الحلقة نقول بأن الإنسان ليس في الإنسان المسلم الأصل ليس عنده اقتراح في الأصحيح. نعم، فممكن أن تضع يعني من الأهمية بمكان أن الأخت لابد أن تضع على هدف محدد. مشكلة عندنا بعض الناس حتى وهو يشغل وقته وليس عنده هدف محدد، ما عنده هدف محدد، لكن ضعي هدف محدد بعيد. هل تريدين أن تصبح داعية مثلا؟ هناك وسائل وطرق وأسلوب بهذا. هل تريدين أن تصبح طالبة علم؟ والدعوة لا تنفك عن طلب العلم، هناك أيضا وسائل وأساليب وطرق العلم. هل تريدين مثلا أن تكوني نابغة مثلا أو لك سهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين؟ هناك طرق وأساليب ووسائل لذلك وهل مجرة. إذا مسألة تحديد الهدف هذه من الأهمية بالمكان. فإذا حدد الإنسان الهدف فإنه لا شك تحقيق هذا الهدف قد يستغرق كل عمر الإنسان بشاعة الله عز وجل، وبالتالي لا تجد الأخت شرعا تعالى مشكلة في قضاء وقت الفراغ الذي تعيشه هذه الأخت وغيرها. نعم
نعم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات وقد لها مشاركة اسمها المرسلة من المنطقة الجنوبية سرات عويدة صمت القلوب، وهي تقول ربما نقول أن الإجازة سمة من سمات الراحة النفسية والجسدية، فما من إجازة تأتي إلا وفيها الترويح عن النفس، لكن لطالما تكون ليس على كل الأحوال، فينبغي علينا أن نتخذ منها ما فيه فائدة لنا ولغيرنا. تقول يجب أن نقوم بوضع برنامج أسبوعي، كذلك الالتحاق بالمراكز الصيفية. عليك أن تكون في هذه الإجازة قد حققت لك هدفا معينا. عليك أيضا أن لا تترك كل من أو لا تترك كل من جلست معه حتى تزرع في قلبه خيرا. لها للمشاركة الطيبة مع أخواتها. شكرا لك يا أختي الكريمة، وتقول ادعوا لي ولا تنسوني من صالح دعاءكم، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما في الخير. هذه أسماء الخير من القصيم البريدة، تقول نشكر إذاعة القرآن الكريم الشيخ خالد الصقعبي، الإجازة الصيفية حلم ننتظره طوال السنة ونؤجل كل الأعمال والأنشطة والدورات، ونأمل أن تستخدم هذه الإجازة بما ينفع. شكرا لك يا أخت على هذه المشاركة. أعود إليكم فضيلة الشيخ عودا على بدء، ولازلنا في نطاق الأفكار والمقترحات.
وماذا ترى في الأخ زبيدة لمن من الأفكار والمقترحات لمن كانت التي سأتطرق لها لكن حتى لا ننساها؟ وقضية الاشتغال بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذه من أعظم وأجل الأعمال. يكفي أن وظيفة الأنبياء والرسل، وظيفة الأنبياء والرسل، الله تعالى علق فلح الإنسان في سورة العصر على أربعة أمور. قال العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، التواصوا بالحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر. لا تعتقد الأخت أو يعتقد الأخ حينما نقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يكون متفرغ وأنه يحصرها في جانب معين وأنها لا تكون إلا في بلده ويحصرها في جانب المحاضرة أو في جانب الخطابة. لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هم يتشربها الإنسان في كل وقت وفي كل حين. الإنسان في كل أحواله هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى أحيانا بتصرفاته. ولذلك ما أجمل ما قيل بأن شعر الرجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل. يعني الإنسان أحيانا يؤثر بموقف واحد، يؤثر بموقف واحد يعني ما لا يؤثره، يعني يؤثر في مجموعة من الناس ما لا يؤثر مجموعة من الناس يتحدثون مع وحيح لأنه في الأسلوب. نعم، قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا يحضرني أحد الأخوة حقيقة يقول كان عندي طفل، يقول خلال السفرات التي كنا نسافرها يقول استطاع هذا الشبل أن يوزع 5000 شريط نافع. كيف ذلك؟ يقول قبل السفر أحمل معي جزء من الأشرطة.
نعم،
فإذا توقفنا عند المحطات أمرت الولد بينزل ويوزع بعض الأشرطة على مرتاد هذه المحطة. يا أخي كم سيحصل فيه من خير عظيم؟
نعم،
يكفي أن يعني الأسرة أحيانا قد تنشغل بأمور مباحة، وأحيانا قد تكون هذه الأسرة في السيارة مقيمة على منكر كتشغيل بعض أشرطة الأغاني، فتقوم باستبدال هذا الشريط، خاصة أن بعض الأسرة أحيانا نحصل لها ملل من استماع أشرطة الأغاني، فتكون هذه كبديل.
صحيح.
ويحضرنا حقيقة موقف أحد الأخوة، يقول أتينا على الكورنيش في أحد المناطق الساحلية، يقول فأتينا لا شباب وإذا قد رفع الشريط غنائي، يقول فنصحناهم، يقول لما تهرب منهم وأردنا الركوب السيارة فإذا في مجموعة قام واحد منهم رفع على مسجل أشرطة الأغاني هون، يقول فذهبنا إليهم، يقول لما قدمنا وسلمنا قال واحد من والله شفيان طوع والله ما قصدت اني انا اصيب به انا، لكن قصدت اني اجيبك وانت ما تجون الا بهذا. نعم. يحدثني هذا الاخ نفسه عنده قادر ما تجون الا مثل الاسريب يا اخي، نحن نحتاجكم. فقضيه اخوان واخوات، انا اقول قضيه اصحاب المنكر، اذا اعتقدنا ان هؤلاء المرتاحون لما علي ترى غلطانين، هذا ليس بصحيح، والله محتاجين للكلمه الحاليه كلمه العطف، لكن الانسان مثل ما يقول العرب ذات الانسان من المطالب يعني يأتي بالتي أحسن. الله عز وجل في آخر الزمن كما ثبت في صحيح مسلم قال بأن الله تعالى يبعث ريحا من الحرير فتقبض نفسك المؤمن. لاحظ الله سبحانه وتعالى ما جعل للطائعين ريح ولا العصاة ريح، إنما ريح واحدة اليمن من الحرير كلها اليمن من الحرير فتقبض نفسك المؤمن. والناس يعني إذا أتيتهم من جهة ما يحبون تشجيعهم على بعض معاني الخير التي توجد فيهم، إشعارهم بأنهم أبناء الإسلام وبنات الإسلام وأنهم ما حصل منهم بعض المخالفات، لا شك أن أشياء طارئة على حياتهم وليست أصل متعمق في هذا، لا شك أنك تستطيع أن تحيي الغلوب إن شاء الله تعالى. إذن قضية الدعوة رضا سبحانه وتعالى في المتنزهات في الاستراحات في الطرقات في كل مكان، المهم أن الإنسان يحمل هم الدعوة المعزولة. أحد الأخوة عنده فكرة جميلة جدا وهذا ممكن الإنسان يستخدمها في السفر أيضا، وضع على زجاج السيارة إذا أردت أن تستبدل شريط غنائي بشريط إسلامي فأوقفني. يقول أنا متى ما توفر عندي 10 شريط 15 شريط لما أطلع المشوار أدور ربع ساعة أتقدم قبل ربع ساعة أحط اللوحة هذه يوقفني 3 شباب 4 شباب لما تخلص الأشرطة هذه أخذ اللوحة وأضعها في شنطة السيارة. يقول خلال سنة استبدل تقريبا 30,000 شريط
ما شاء الله.
نعم. هذا جهد الآن الرجل أنا تحدث معه قد لا يقيم اللسان أحيانا يعني كلامه قد لا يجمع كلام بعضي مع بعض لكن نفع بعض في هذا المجال. قلت يا أخي أنت الآن أنا أدعي الجوال هذا.
نعم.
قلت نشرت 30,000
ما شاء الله
وأحبطت 30,000 منكر.
صحيح.
كم اهتدى من الإنسان الله تعالى أنا. إذا نحن بحاجة حق. نعم. ننقل الدعوة الله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان. نحن نحتاج إلى أن نتصور أن الدعوة الله سبحانه وتعالى ليست بالمحاضرة وليست بالخطبة وليست باللقاء في الإذاعة وليست بالتعريف، إنما الدعوة الله سبحانه وتعالى أعم وأشمل من ذلك. الآن بعد كبار السن تجد عندهم عادة طيبة. أنا أذكر أحد كبار السن ما دمنا في الحديث عن مجال الدعوة.
نعم.
كان ما عنده لكن إذا سلم على أحد قال يا فلان أوصيك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ما يعرف هذه. هذا الرجل أصيب بغيبوبة سبحان الله. لما حضرت الوفاة أفاق فجاء الطبيب إليه وكان طبيبا نصرانيا فأمسك بيده حال الوفاة سكرات الموت وقال يا فلان أوصيك بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أعكس لعل الله تعالى أن يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله فتوفي عليه رحمة الله. هذا الطبيب النصراني لما توفي قال ماذا يقول هذا الرجل؟ ما هي الكلمات التي يرددها؟ قالوا بأنه يقول كذا وكذا وكذا. قال كيف أسلم؟ قالوا تقول كذا وكذا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. كم الإنسان أحيانا يملك فصاحة ويملك علما كثيرا لكنه لم يحمل هم الدعوة ما أسلم على يده ولا إنسان واحد. وقبل أيام نشرت إحدى جريدة الرياض عن إحدى الأخوات أسأل الله تعالى أن يوفقها في إحدى المستشفيات.
نعم.
يمكن سمعت.
نعم. مولر اسمها.
نعم. أسلم على يده بيه وحسين
بابي خلقهم ما بيستخير. نعم.
نعم.
الله خير.
يخوني على هذه الفضل المباشرة مثلا. هل هذه معروفة الآن؟ ليست من ذوات الشهرة ولا من ذوات الصيت ولا بالعالم فلاني ولا بدا الدعوة رضا سبحانه وتعالى ما يحملها فلان ولا على الدعوة يحملها هم قلب. ولذلك يقول إبراهيم التيمي عجبا لك يا ابن آدم أيكون الهدهد أغير منك على عقيدة التوحيد لما قال ألا يسجدوا لله وأنكر على ملكة سبأ أنهم يسجدون للشمس والقمر من دون الله عز وجل قال لا أجب لك مال أيكون الهدد أظلم فعلاقين فهد. نحن نحتاج في هذه الإجازة ونحن نتلقى بين المدن بين القرى بين الأمصار في الطرقات في المتنزهات في الحدائق نحتاج إلى أن نحمل حس الدعوية، لكن نحتاج إلى صورة الرفق والحنان واللطف والتحمل والأنات.
نعم فضيلة الشيخ خالد، حقيقة نخاف أن ينتهي الوقت ونحن لم ننتهي بعد، لكن لعلنا ننتقل أو بقي شيء في هذه المقترحات لأنه نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر أو مقترح آخر أو آخر.
أيضا نركز على هذه القضية وهي قضية دور حولها جيدة، قضية الأفراح
والفضل الله يجمل
قضية الأفراح فضل، وهي قضية أيضا تحتاج إلى إفراد حديث خاص، لكن على نأتي له على بعض المعاني.
تفضل.
أول حقيقة نحن نوصي كل من الزوجين بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقرأ من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول العلماء أن الإنسان في الزواج يعيش في آية من آيات الله. يا أخي أنت عايش في آية من آيات الله، فانظر كيف تعيش في هذا الآية. يا أخي كما أنك تعيش في الصلاة وتصوم وتحج وتزكي، كيف يكون وضعك؟ على وفق ما أراد الله سبحانه. ما تصلي قبل الوقت ولا تخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا كان من عذر. الصيام كذلك له وقت محدد،
ما
تستأخره إلا العذر الحد. كذلك الإنسان في حال إقدامه على زواج هو يعيش الآن في آية من آيات الله، فانظر كيف تعيش. لماذا هذا السرق الموجود الآن ولا تحمل كاهله والزوج وعلى أسف الشديد، والآن أصبحت يعني حتى وافدة إلى قضية الشبكة، الآن أصبح زواج آخر. أنا الآن أقوم على مشروع التوفيق الخير الغالب الزواج، أرى حقيقة عروسة ضاربة أطنابها، وجدت من ذلك عدة أسباب من أكثرها غلاء المرور. ولا أخفي الإخوة والأخوات سرا أنه كثير من الشباب يأتي يريد زواج المستار، لماذا؟ يأتي على رأس الأسباب يقول ما عندي تكاليف مادية، أنا ما عندي، لكن أريد أن أحصل نفسي. ولا أبى مع الأسف الشديد والمجتمع يتعنت في هذه القضية، فأصبح لا الشباب حصلنا أنفسهم ولا الفتيات أيضا حصلنا أنفسهم. إذا نحن نحتاج إلى أن نقلل هذا أولا، تقليل من المهورة، تقليل من التكاليف والمصاريف. أيضا أنا أرشد إلى قضية، يقول لي أحد الإخوة في إجازة واحدة تزوج من أقاربي 16 واحد ما بين فتى وفتاة، ما الذي يمنع أن لو اتفق عقلاء الأسرة أن يكون هذا الزواج في ليلة واحدة أو في ليلتين على أقل الأحوال؟ يقول خسرت بذلك أم طائرة، كل زواج تريد البنات لباس معين والمرأة تريد كذلك والأولاد كذلك، خسرنا سهرات ذهاب ومجيء
أو زواج عائلي.
نعم
يكون زواج عائلي، يعني
يكون زواج لا لنفترض أنه يكون زواج
جماعي.
جماعي
تفضل.
حين وجد هذا الزواج يقول أنا أستطيع أن ألبي زواجي لكن ما أستطيع أن ألبي 16 زوج. هذه النقطة الحقيقية لو تنبهنا، خاصة أحيانا تجد الأخوات في بيت واحد، هذه زواج يوم الخميس وهذا يوم الجمعة، أو هذا يوم الخميس وهذا يوم السبت، لماذا لا يكون في ليلة واحدة؟ ولا شك أن هذا يؤدي إلى الانفصال في هذا. نأتي إلى قضية نوضا في الدخول، يعني قضية الأفراح ما يجري فيها مع الأسف الشديد، وهذا حقيقة يندر واجبا. أنا أقول الإنسان حينما يتقدم الفتى والفتاة ليسكن كل واحد منهم إلى الآخر وليتزوجان، الآن يطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا شك، ويسر الله عز وجل كذلك الأولياء، لكن نعلم علم اليقين أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. فإذا كان هذا الزواج مثلا يحوي على كاميرا التصوير قد أتت تكون ب10,000 ريال، وقضية المادة تذهب، لكن قضية الأعراض التي تنتهك وتسير بها الرطبان
وتصور. نعم
نعم، إذا آلات موسيقية تكون حتى هزيعة من الليل في وقت التنزل الإلهي، ينزل الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وهؤلاء مقيمون على المتريات
وفي الأسحار هم مستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون.
الله سبحانه تنزل في هذا الوقت نزول يليق بجلاله وعظمته، يريد عبد مخبت نائب متضرع إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا تكون زواجاتنا بهذا الشكل؟ ثم إذا حصل طلاق بين الفتى والفتاة تقول لماذا؟ نحن الملومون أولا في ذلك، لأننا ما استخدمنا هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا قمنا هذا البيت من الأساس على طاعة الله عز وجل. ونحن نعلم أنه إذا كان الشخص معنا فإن الظل لا يستقيم أبدا، وإنما يكون موجه حسب عوجاج هذا الشخص الذي ثبتنا. فما دام الحياة الزوجية أقيمت على غير طاعة الله، على أقل الأحوال نقول للأولياء إذا لم يكن في الإنسان تدين فيخشى ويتق الله سبحانه وتعالى أن يكون مصير هذا الفشل الزوجي. كذلك نبع على قضية الآن بصارنا، ومع الأسف كثير من النساء تحتجب أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة. لكن نحن نعرف أن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان وليس خاضع لكل زمان ومكان، وأن الحكم الشرعي أحيانا قد يتغير لما يحدث فيه من أمور. فأنا تحفظ في هذه الفتوى، لكن على كل لو تنزلنا إلى هذا. طيب، هذه الألبسة الآن أليس يراها المحارم من غير زوج؟ إما في أثناء المناسبة أو بعد المناسبة أو قبل المناسبة، أليس كذلك؟ ما الذي يحله أن يرى إلى جزء من الصدر وجزء من الظهر وجزء من السيقان ولا الأعراض ونحن نعلم من المحرم غير الرجل ما يرى إلا إلى خمسة أشياء: الرأس من ذلك الشعر والوجه والرقبة والكفين والقدمين، وأجاز بعض العلم أول الساقين أن ينتشر عند قيام القعود، وأول الساعد أن المرأة تحتاج إلى أن تحصره عند العمل في البيت. هذا جانب. الجانب الآخر قضايا الإعجاب، وأنا بحثت في هذه القضية لمدة سنتين تقريبا، ووجدت من أعظم أسباب التعلق والإعجاب الذي يقع فيه بين النساء هو قضية التعري. قضية التعري نعم يصل إلى أمور حقيقة عندنا جميل، فالنساء قد لا يستطيع أن يتحدث عنها في بعض الحين. أيضا قضية التصوير الآن، ونحن نعلم أنه الآن كاميرات الجوال مع الأسف الشديد انتشرت، ممكن تأتي إنسانة مغرضة، إنسانة حاقدة، إنسانة تريد أن تنتقل من هذا، إنسانة عابثة أحيانا لاهية قد لا لا، فتاة مراهقة قد لا تقدر الوضع الذي هو عليه، العمل الذي تقوم به، فيحصل بجراء ذلك أمر عظيم جدا، وربما حصل هك الستر ومشاكل وطلاقات وأمور يتهاجم.
أيضا انتشار العين والحسد بارك الله.
نعم، انتشار العين والحسد أيضا، والأخوة الأخوات الرخات يعرفون شيء من ذلك وعندهم الخبر اليقين في ذلك. إذا نحن نحتاج إلى أن نؤطر على زواجاتنا، نحن لا نمنع الفرح
طبعا،
بل هو جزء من هذه الشريعة المباركة لنا، وفي فسحة ومزاح النبي عليه الصلاة والسلام معروف ومعلوم في السنة. لكن الفرح المضبوط بالشرع نأخذ على ذلك قضية الدف. العلماء يقول الأصل حرمة له، الأصل حرمة له، هذا هو الأصل، لكن بعض الناس جعلته هو الأصل، فنجد أنها في أثناء الشبكة طبع دف، في العشاء اللي بعد الزواج طبع دف، وفي حتى المناسبات العادية طبع دف. احيانا في الزواج نجد انها تدف شغال من بعد صلاة العشاء الى قريب الفجر. لا، الدف الان بقدر اعلان النكاح، بقدر ما يعلن النكاح ثم يدخل السرور على هؤلاء الحضور ثم يكف عن ذلك. حتى لو كان بعد يؤدي الى تفويت صلاة الفجر، هذا الانسان لو كان مقيم على عبادة فانه يحرم عليه ذلك. اذا الحقيقة ينبه على ما يقع في قضية الزواجات من المخالفات الشرعية، وكما قلت أن الحديث حول هذه تحتاج إلى حديث خاص.
إذن بارك الله فيكم، نلملم باقي أوراق هذه الحلقة وننتقل إلى أيضا إلى مشوار آخر، ولعلها تكون الوصايا والتنبيهات وشيء من ذلك حسبكم الله.
تفضل. في باب الوصايا الحذر من كفر الدعم.
جميل.
الحذر من كفر النعمة، خاصة أنه الإجازات صاحبها كما قلنا سفرات ارتباطات زواجات صاحبها ولائم، والنعم كما قيل إذا شكرت خرت وإذا كثرت فرت، والله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم القرية إذا بطرت معيشتها هلك الله سبحانه وتعالى. والله أيها الأخوة والأخوات، ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لا نصب ولا واسطة.
نعم، وبالشكر
أيضا ربنا وهذا الدين، هذا الإسلام إذا قمنا به حق قيام أكرمنا الله سبحانه وتعالى، وإذا ضيعنا أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل والله لا يبالي بنا بأي واد هلك. الوالد حفظه الله يذكر لي قصة أحد الأخوة ينظر عليه كفر النعمة كيف يؤدي بالإسلام. يقول فلان من الناس كان عنده وليمة، فعامل بعض الذبائح المحشوة بكل ما لذ وطرب. يقول كان الرجل غني وتاجر، قاموا بأكل بعض الأشياء ثم رموا الباقي في الشارع. يقول سبحان الله كأن الله تعالى أراد أن تكون حكمة. يقول كان حتى عامل مضافة يمر ويتركها. يقول حتى أنتنك في هذا المكان، وحتى حضر عمر النظافة بعد ذلك فأزلوها نتيجة لتشكي بعض الجيران من هذا المشهد. يقسم بالله أنه ما دارت السنة لو رجل أخذ من الزكاة.
سبحان الله،
أفقره الله سبحانه وتعالى. يا أخي الكريم، يعني قضية كفر النعمة ليست بالأمن الهين، ولا نتصور أن كفر النعمة في قضية الإكثار من الأكل وربيه، لا، كفر النعمة أيضا لكن بعدم شكر النعمة على طاعة البسمة. هذا الرجل الذي أنعم الله عز وجل عليه بالمال وبالصحة مسافر إلى بلاد الكفار لغير ما ضرورة في الشرعية، هذا اعتبره كفر نعمة. هذا الرجل الذي يأكل من نعم الله سبحانه وتعالى ثم لا يستعدها على طاعة الله عز وجل حتى وإن كان يأكل شيئا يسيرا ينام عن الصلاة، هذا كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة التي أنعم الله عز وجل عليها بنعمة المال ثم تشتري لباسا لا يستر ولا باب العورة كما تقول إحدى الأخوات، والله العظيم لو جمع اللباس الذي يستر جسدها لوجدنا أنه لا يمثل شيء، ما يكاد بعض النساء الآن تفصل ثوب متر ونص الآن، يعني أحيانا ترمي مترين حتى تستر جسدها. لا شك أن هذا كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعطاك المال وأعطاك هذا الكسر، فلماذا تستخدمونه في معصية الله؟ لماذا لا تستخدمونه في طاعة الله عز وجل من ناحية أنك تلبسين لباسا ضافيا؟ أيضا أنا في هذا الحديث ولا أحسب أن البرنامج أزف على الانتهاء وحقيقة نحوه حاجة إلى وقت أقرب من هذا، لكن الله عز وجل يبارك في الوقت.
أما من 10 دقائق
نعم طيب. قضية القائمين على البرامج الترفيهية، أنا أذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأخوفهم بالله عز وجل، وأذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى القيامة، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. القائمين على برامج ترفيهية سواء كانت برامج عامة تتمناها أمانة البلديات في كثير من مناطق المملكة، أو كانت برامج خاصة من ناحية بعض المتنزهات المملوكة لأناس معينين، عليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى وأن يتقوا الله عز وجل في ذلك. أنا يردني في كثير من القضايا، كثير من العلاقات المحرمة أجد أن بدايتها كانت في الإجازة، وين؟ في المكان الفلاني، في المتنزه الفلاني، في السفرة الفلانية، في كذا. فنجد من نقطة الالتقاء بعض البرامج الترفيهية التي لا تراعي قضية الفصل بين الرجال وبين النساء. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرقبوا الله عز وجل، وأن لا يريد أمة محمد موارد الهلاك، وأن يخاف الله عز وجل فيما استأمنهم عليه، فإن مسؤولنا أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. إذا كان هذا الشيء الخاص مدينة ترفيهية، لماذا لا يكون هذا المكان مرتعا طيبا؟ يا أخي ضع برامج ثقافية، برامج ثقافية طيبة تستفيد منها مسابقات
مسابقات
هي تستقطب الناس وتنمي مهاراتهم وتزيد في أفكارهم وتجب لهم المتعة والفائدة والسرور، ثم ذلك أنت أيضا تكسب ماديا. وديننا في الإسلام بحمد الله في فسحة عظيمة جدا، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يتلمس مثل هذه الأمور. إذا نقول للقائمين على برامج اتقوا الله سبحانه وتعالى، قضية أحيانا بعض الألعاب لما تدخل في بعض متنزهات الألعاب تجد أحيانا صور مجسمة، والله يا أخوان يخشى على هذا أحيانا، ونحن نعرف أن هذا من التصوير المحرم الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتضح فيه عالما. بعض الأحيان الأشياء أو بعض الألعاب مركبة على أصوات موسيقية قد تكون مزعجة في بعض الأحيان. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا يا أخي الكريم؟ العلماء يقول أو كما يقول ما يقول بعض الناس لا يجتمع زنا وغنى إذا كان هذا المكان مرتع. ثم لما تصور الإنسان حصل برئيمة وحصل من وراء ذلك وجذب الناس عن طريق هذه الأمور، هل سيحاجون له أمام الله سبحانه وتعالى؟ وهل هذا سيكون مسوغ له وهو يعرف أن بركة المال ليس في كثرته وإنما بركة المال في حده؟ فكم من إنسان عنده أموال كثيرة لكن عاقب الله عز وجل بأنه أقل من السلف؟ كم من إنسان يملك أموال كثيرة والله يأكل زبادي خبز ما يستطيع لمرض شيء؟
صحيح
قد يحرم الإنسان منها وهي بين يديه لا يتصور أنها تتفلت منه. استخدامها في معصية الله عز وجل هذا أيضا جانب من عقوبة الله سبحانه وتعالى. حبنا على التنبيه على مثال والقائمة إن شاء الله تعالى على مثال عندهم من الخير
بإذن
الله، لكن هذا الباب المشارك وجزاء من الخير.
ماذا بقي يا شيخ؟
بقي كذا
معصيات
كيف؟
أطول من توصيات وتنبيهات حفظكم الله،
لأنه إذا فيه
نعم كانت هذه الأخت نسمة فجر من مملكة البحرين تقول نحب ملفت انتباه الشباب والبنات وحتى أولياء الأمور إلى الاهتمام بالعمل الدعوي التطوعي لحاجة المجتمعات لهذا التطوع وبركة عمل الجماعة، وثانيا لأن هذا العمل التطوعي يصب في مصلحة المجتمع والوطن والدين الإسلامي. شكرا للأخت نسمة فجر من مملكة البحرين. هذا الأخ مشارك المستديم حقيقة الدكتور خالد بن صالح محمد باجحذر إمام خطيب جامع الصندي في مكة المكرمة يشارك ويقول أيها الأخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغضوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، ويقول من البرامج التي تنفع بالإجازة ويمكن استغلالها نذكر منها التحاق الأبناء والبنات في دورات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، التحاق الأبناء والبنات في أحد المراكز الصيفية الصباحية أو المسائية، من بلغ من الأبناء أو البنات حسن وحسن رشد فتح المجال أمامهم لتعلم بعض المهن الحرفية أو الحصول على بعض الدورات المتنوعة مثل الحاسب الآلي أو الخياطة للبنات، أيضا مثل مساعدة الوالد في عمله وكذلك مكتب العمل والعمال في مناطق المملكة الحبيبة يفتح الباب أمام الشباب للاشتراك في بعض المهن والوظائف خلال الإجازة، زيارة الأرحام، زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي مع أفراد الأسرة، وختام الموصي الجميع بتقوى الله تعالى واستغلال هذه الإجازة. شكرا لك دكتور خالد على هذه المشاركة، ونعود مرة أخرى أو عفوا معي مشاركة من سامي محمد الشهري تقول لها مشاركة، تقول الإجازة فرصة ثمينة لتصحيح الأخطاء ووسيلة لتقارب القلوب، فلا ينبغي أخي الغالي ويا أختي العزيزة السفر لبلاد الفساق وغير ذلك، أيضا تقول نأمل استغلالها بما ينفع، وهذه أيضا بارك الله فيكم أنها الصافي، لو نضع خطوة واحدة خارج حدود المملكة نجد التبرج والسفور والاختلاط ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فمن أراد سياحة الهوى فليخطو تلك الخطوة، من أراد سياحة العقل فلينزم بلاد العفاف والحشمة والطهر. شكرا لك يا أختي، وأيضا بقيت هذه الرسالة من أبو معاذ، شكرا لك يا أخ أبو معاذ، والوقت يبدو أنه داهمنا، أعود إليكم فضيلة الشيخ. وقبل ذلك في ختام طالبات المعالي من بريدة، الدعوة إلى الله والصنة بالدعوة إلى الله بالوسائل المختلفة وكذلك توزيع الكتب والأشرطة الإسلامية، استضافة الدعاة، وضع حزب يومي، نعم هذا لم نتطرق له بارك الله فيكم، كذلك الاهتمام بالسنن كالصيام والصدقة، طبعا المراكز الصيفية. شكرا الأخوات المشاركات، نعود إليكم شيخ تفضل.
طيب لأنه ضمن المقترحات التي نختم بها شرفنا زيارة المرضى في المستشفيات، ونحن نعلم أن الصحة تاج على رؤوس الصحة والإنسان يعرف قدر النعمة، لأنه دائما النعمة التي الإنسان يعيش فيها قد يعني ودائما يتقلب بها قد تغفل عن شكر هذه النعمة. الحقيقة زيارة المستشفيات يعني خلال إجازة ويكون إنسان له قدر من هذا، ربما أن تكبح زي ما حنسى عن بعض ممارسة بعض الأمور وعن التفلت في الأحكام الشرعية وعن أيضا استغلال الوقت ولما في ذلك من إدخال السرور أيضا على هؤلاء وجبر قلوبهم وخواطرهم. نقطة مهمة جدا، ممكن التعاون مع الجهات الخيرية أيضا، والجهات الخيرية مع الأسف قد يكونون علقوا لافتة، يقولون الناس قريب إلى المعلة كانت تجد فيها راحلة، هم يشتكون حقيقة لتسير برامجهم خاصة في الإجازة الصيفية، فحب لأن يكون هناك يعني بعض المشاركات من بعض الأخوة والأخوات للمساعدة لتسير برامج الجمعيات الخيرية، سواء كانت ما تعلن منها بمجال الإغاثة وفي مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا باب واسع أيضا تحدثنا عنه، فعلى الإخوة والأخوات يكون لهم نصيب من ذلك. أيضا الكتابة في الصحف، كتابة في المجلات الهادفة. النقطة التي ما ذكرتها الأخت قبل قليل قضية السفر والاختلاط في الخارج وليس يكفي أن يخطو خطوة، يعني نبدا على قضية مهمة جدا، وبعض الناس يقول والله انا اذا ركبت الطائرة واقلعت الطائرة تغير وضع النساء، حتى انني اقول يعني واشك هل هذه الطائرة التي اقلعت منها قبل قليل ام لا، ولا شك انه مرد هذا الى قلة مراقبة الله سبحانه وتعالى، والانسان ينبغي ان يعلم علم اليقين انه ان الله سبحانه وتعالى معه وانه لا يقرأ عنه ساعة سبحانه وتعالى،
وأنه عز وجل معهم في حل وتحاله، وأن الرقيم من البشر قد يغفل وقد يمرض وقد يسافر وقد يموت، لكن رقابة الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الإنسان بأي حال من الأحوال. نقول الإنسان حتى وإن تجرأ وتجاسر على السفر إلى بلاد الكفر من غير ما ضرورة شرعية، فليس مع ذلك أنه يقول ما لا بعد خرب مالطا ويتجاوز كثير من الأحكام الشرعية ويقول أنا ما دمت عاصي عاصي فالأمر يعني سيا. ذكر أحد الأخوة قضية، وهي قضية أن بعض الناس أنه إذا سافر إلى بلاد الكفار يفعل ما يريد ثم يأتي ويخطب بالعمرة، نقول أولا ما لم يضمن لك أمرك أنك تقدم إلى بيت الله، ربما كانت منيتك هناك، ثم أنه تزال الشبه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، لكن قال إذا شربت الكبائر تقول إنسان يعب من الكبائر من فحش وهجور وشرب الخمور وسهرات محرمة، ثم بعد ذلك يقول أنا أقدم إلى بيت الله الحرم وتزال كل هذه، هذا ليس بصحيح إلا بالإقلاع عني الكبائر.
نعم، في الختام فضيلة الشيخ نشكركم جزيلا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، ولعلها إضافة أخيرة منكم قبل أن نختم هذا اللقاء.
نعم، الحقيقة أنا نبه على قضية الاستشعار أيضا، ونرجع إلى قضية الاستشعار الوالدين.
نعم
صح، هذه قضية ونقول هذا لما فاتنا أول الحلقة، لأنه مرتكز الموضوع نحن نتحدث كما قلنا مع من استشعر هذه القضية، استشعر هذه المرحلة أو أهمية هذه المرحلة، بل نقول خطورة هذه المرحلة. كثير من رجالات التربية ومن القائمة من على التربية يشتكين من تفلت الأبناء والبنات بعد قدوم من الإجازة، يعني يرون تغير. أحيانا قد يكون معلم الحلقة عنده 20 طالب مثلا يخرجون عنده على أحسن حال، لكن يرجعون يجب أن قد تغيروا إلى 3 أو 4 أو 5. لا شك أن دور الأسرة مكمل، مكمل لما قامت به المدرسة، مكمل لما قامت به المؤسسة الخيرية، سواء كان جمعية تحفيظ القرآن الكريم أو كذلك الدور النسائية أو كذلك الدور التي تعنى بنشر العلم الشرعي وتربية الناس على طاعة الله عز وجل وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام. فنحن ننبه لهذه القضية ونقول بأن الثمن ليس مال يفقد يمكن الإنسان يعوضها أو تجارة يمكن الإنسان يعوضها، لكن الثمن لا شك فلذات وأكبادنا من الأبناء والبنات والذين يصعب تعويض انحراف إذا قدر الله سبحانه وتعالى.
في الختام شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خالد إبراهيم السقعوي، المشرف العام على مشروع التوفيق الخيري لرغب الزواج، والمشرف العام على دار خديجة بنت خويلد النسائية لتحفيظ القرآن الكريم، وإمام مسجد أسكيت في حي مشعل في مدينة بريدة. شكرا له على تفضله بقبول دعوة البرنامج والحديث عن الإجازة وقفات الوصايا. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على مشاركاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيضا في ختام هذه الحلقة نقول لكم تحيات الزملاء من استديو إذاعة القرآن الكريم علي بن سعد الزوق، ومدير الفترة زميل ياسر ابن محمد الشيباني، ومن الإشراف الهندسي سعد خميس، ومن الممثلين عبد الله مديريش، ومن المراقبة الرئيسية خميس العتيبي، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الفاهل، ومن وكذلك زميل فهد السريع، ومن الإخراج مازن الهزاع وعادل بن عبد العزيز الخميني. الشكر موصول لكافة الزملاء، ونستودعكم بإذن الله ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء.